أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في كيفية هذه الصلاة أن للمكلف أن يقرأ سورة الحمد خمس مرات ويقرأ سورة الزن خمس مرات أو يقسم السورة الواحدة على الركوعات الخمس أو يقسمها على ركوعين أو ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات. ولكنه إذا لم يتم السورة وأراد التفريق لا يجوز له قراءة فاتحة الكتاب للركوع الذي بعد ذلك بعد هذا الركوع، بل يتم من حيث نقص. وهل يجوز له أن يقرأ السورة بعد السورة ولكن لا من أوله بل من وسطه أو من آخره، فيشرع في السورة من وسط السورة أو من آخر السورة؟ هل التفريق على هذا النحو جائز أو لا بد من أن يكون الشروع من أول السورة؟ استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه جواز ذلك، ولكن الظاهر وعدم الجواز. فإن المستفاد من صحيحة الرهط أن الواجب إنما هو الإتيان بخمس سور مع فاتحة الكتاب خمس مرات، ولكن يجزي غير ذلك التفريق. التفريق الثابت في الروايات إنما هو تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمس على ترتيبها ونظامها، أو تقسيم سورة واحدة على ركوعين أو ثلاث، هذا ثبت بالروايات. وأما التبعيض بغير ذلك يحتاج إلى دليل، فإن هذا المقدار من التبعيض يجزي عن الواجب الأول، يعني أول ما عين وفرض الإتيان بفاتحة الكتاب خمس مرات والإتيان بتمام السورة أيضا خمس مرات. ثم ذكر سلام الله عليه أنه يجزي قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة مع تفرقة السورة بين الركوعات الخمس أو بين ركوعين أو ثلاث كما في صحيح علي بن جعفر. وأما غير ذلك من التفريق، يعني على نحو آخر غير ذلك، بأن يبعز السورة فيشرع من وسط السورة أو من آخر السورة، لم يدل دليل على جوازه، فمقتضى القاعدة عدم الجواز. والتمسك في ذلك بصحيح الحلبي كما أن الظاهر أن الشيخ تمسك بذلك. ذكر سلام الله عليه أنه له أي للمصلي أن يقرأ سورة في كل ركوعين، وله أن يقرأ نصف سورة فإن شئت نصف سورة، وهذا مطلق يشمل النصف الأخير أيضا كما أنه يشمل النصف الأول. ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة لا إطلاق لها على ما تقدم. إنما الإمام عليه السلام في مقام بيان عدم لزوم الإتيان بتمام السورة، إن شئت سورة وإن شئت نصف سورتين، ليس له إطلاق بالنسبة إلى النصف الأخير، بل هو في مقام بيان حكم آخر وأن إتمام السورة غير لازمين. فالظاهر عدم جواز ذلك. ثم إنه هل يجب إتمام السورة في الركوع الأخير أي في الركوع الخامس أو في الركوع العاشر؟ هل يجب إتمام السورة أو يجوز أن يقتصر على بعض السورة؟ ذكر الشهيد قدس الله نفسه لزوم الإتمام وأنه لا بد من إتمام ذلك، فيركع عن سورة تامة. والذي يمكن أن يقال في وجه ذلك هو ما ذكرناه آنفا الآن، وهو أن الثابت من الروايات تقسيم سورة واحدة على خمس ركوعات فيركع عن سورة تامة، أو يقسم السورة الواحدة على ركوعين أو ثلاث فيتم هذه السورة. يقسمه يقسم السورة على ركوعين أو ثلاث، فالمفروض في هذه الروايات إتمام السورة إما بأن يأتي بخمس سور أو يأتي بسورة واحدة فيفرقها على الركوعات ويتمها في الركوع الخامس أو في الركوع العاشر، أو يأتي بسورة كاملة في ركوعين أو ثلاث، وغير ذلك يحتاج إلى دليلين. لابد من إثبات جواز التبعيض في السورة مع عدم الإتمام، ومقتضى هذه الروايات عدم الجواز. ولذلك غير واحد ذهب إلى لزوم ذلك، ولكن الظاهر والجواز وأنه يجوز له بعد إتمام السورة في الركوعات السابقة، في الركوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، في الركوع الأخير يجوز أن يقتصر على بعض السورة ولا يتمها، وذلك لصحيح الحلبي. فإن صحيح الحلبي له أقوى ظهور في ذلك، فإنه سلام الله عليه ذكر أن للمصلي أن يأتي في كل ركعتين بعدما بين أنه 10 ركعات، ذكر سلام الله عليه أن له أن يأتي في كل ركعة بسورة، وله أن يأتي في كل ركعة بنصف سورة. إذا فرضنا أن عدد الركوعات 5 وأتى في كل ركعة بنصف سورة، فطبعا الركوع الأخير يكون فيه نصف سورة. والمفروض أن هذا قد ثبت جوازه بهذه الصيحة نصا، ذكر سلام الله عليه أولا في كيفية هذه الصلاة أنها يأتي بخمس سور بعد فاتحة الكتاب، وله غير ذلك. غير ذلك عينه أن يأتي في كل ركعة، أي في كل ركعة من هذه الركعات 5 له أن يأتي بنصف سورة، فمعناه أنه يجوز في الركوع الأول نصف سورة، وفي الثاني النصف الآخر، النصف في الثالث أيضا النصف، في الرابع الذي هو زوج يتم السورة، طبعا الخامس يبقى نصف سورة بلا تمامين. فبمقتضى هذه الصحيحة جواز الإتيان ببعض السورة في الركوع الأخير فتكون السورة ناقصة، يعني المعتبر في هذه الصلاة إتمام السورة على ما بينا، ولكن الإتمام في الركوع الأخير غير لازم، يمكن أن يتم السورة في الركعة الرابعة فيأتي في الركعة الخامسة بنصف سورة. قال سلام الله عليه أن بعدما سأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال عليه السلام 10 ركعات و4 سجدات، يركع 5 ثم يسجد في الخامسة، هذه هي الركعة الأولى، ثم يركع 5 ثم يسجد في العاشرة، هذه الركعة الثانية. وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. كل من أداة العموم لا محالة، فمعناه أنه يجوز في هذه الركوعات، الركوعات 10، أن يقرأ نصف سورة، فتبعا الركوع الخامس يجوز فيه قراءة نصف سورة، فإتمام السورة في الركوع الأخير لا يجب. وإن كنا لو لم تكن هذه الصحيحة كان التقريب المتقدم تاما، يعني يحتاج التبعيض على هذا النحو يحتاج إلى دليل، والصحيحة نعم الدليل على ذلك. إذن الظاهر جواز التبعيض على هذا النحو، ثم إنه على هذا التقدير لو فرضنا أنه أتى في الركوع الأخير بنصف سورة، فهل يجب في الركوع السادس أن يتم هذه السورة، أو يجوز له أن يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة فيأتي بسورة أخرى؟ مقتضى قوله عليه السلام وإن قست فأتمم من حيث قطعت في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقص. وكذلك في قوله عليه السلام في سعي علي بن جعفر وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقل باله. لا دلالة في هذه السيئة. العمدة هي هذه السيئة سيئة زرارة ومحمد بن مسلم. قال عليه السلام فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث قطع. مقتضى الإطلاق في هذه السيئة هو اللزوم إتمام السورة وعدم إبقائها ناقصة، فيجب الإتيان في الركوع السابق في الركوع السادس ببقية بتمام البقية أو ببعض البقية ببقية بل السورة التي نقص فيها لم يتمها وأتى بها ناقصتان. ثم إنه هل يجب قراءة فاتحة الكتاب قبل الركوع السادس يعني في الركعة الثانية يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب باعتبار أنه أول الركعة الثانية ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وعين محل فاتحة الكتاب في الركعة الأولى قبل القراءة أي قبل قراءة السورة أو لا يجب الإتيان بفاتحة الكتاب. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه ذكر احتمالا ضعيفا أنه لا يجب قراءة فاتحة الكتاب لقوله عليه السلام ولا تقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقص ولا تقرأ فاتحة الكتاب. وهكذا في سيئة علي بن جعفر قال عليه السلام بإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة. إذا فرضنا أن المصلي لم يختم السورة وأتى بها ناقصة بعد ذلك لا يشرع قراءة فاتحة الكتاب، ولكن العلامة استظهر وجوب القراءة باعتبار أنها أول الركعة وأول الركعة فاتحة الكتاب مقدما على السورة. استظهر صاحب الهدائق قدس الله نفسه هذا الوجه وذكر أن ما استضعفه اللهم قدس الله نفسه هذا وجيه لا بأس بذلك. وإن كان يجب عليه قراءة فاتحة الكتاب بعد ذلك في الركعات الآتية يعني لا يمكن تقسيم سورة واحدة على ست ركوعات، يقرأ مقدارا من السورة في الخامس قبل الخامس ويأتي بالبقية في الخمسة الباقية بحيث تبقى الركعة الثانية من فاتحة الكتاب، هذا غير جائز. وأما قراءة فاتحة الكتاب في أول هذه الركعة فغير لازم لقوله عليه السلام ولا تقرأ بفاتحة الكتاب. أما وجه لزوم فاتحة الكتاب في بقية الركوعات في الركعة الثانية فظاهر باعتبار أن التبعيض يحتاج إلى دليل على ما ذكرنا. الواجب أولا هو الإتيان بفاتحة الكتاب خمس مرات و بسورة خمس مرات. تبعيض السورة الواحدة على خمس ركوعات ثبت بالدليل، على ركوعين ثبت بالدليل، على ثلاث ثبت بالدليل، ولكن على الست لم يثبت بدليل. أن يقسم الركعة الواحدة على ست ركوعات فيأتي في الركوع الخامس بمقدار من السورة ثم يفرق الباقي على الركوعات الخمسة في الركعة الآتية، هذا يحتاج إلى دليل. إذن لا يجوز هذا التقسيم بل لابد من الإتيان بفاتحة الكتاب قبل إهدى هذه الركوعات، هذا مما لا ينبغي الشك فيه. وأما أنه هل يجب الإتيان بقراءة فاتحة الكتاب أولا فالتزم قدس الله نفسه بعدم الوجوب لقوله عليه السلام ولا تقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك في صحيح علي بن جعفر قال ولا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة. مقتضى ذلك عدم الجواز في الركعة الأولى من الركعة الثانية، يعني في الركوع السادس إذا فرزنا أنه لم يتم السورة في الركوع الخامس لا يجوز له الإتيان بفاتحة الكتاب في السادس، ولكن الظاهر لزوم الإتيان بذلك. فإن قوله عليه السلام فإن نقصت شيئا فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، وكذلك في سعي علي بن جعفر فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تقرأ السورة ولو سلمنا أنه شامل لمثل ذلك أيضا. يعني فيما إذا كان النقص في الركعة الخامسة لو فرزنا أنه شامل لذلك ولم ندع الانصراف إلى ركعة واحدة باعتبار ما هو بل ثابت في أذهان المتشرع من لزوم قراءة فاتحة الكتاب في أول الركعة، وأن فاتحة الكتاب مقدم على السورة محل السورة بعد فاتحة الكتاب، لو أغمزنا عن ذلك وفرزنا أن الانصراف غير ثابت، هذه صلاة على كيفية خاصة يمكن أن تكون لها خصوصية بل يفترق تفترق بها عن سائر الصلوات، لو لم ندع الانصراف كفانا في لزوم الاتيان بفاتحة الكتاب في أول الركعة الثانية. صحيح الحلبي، فإن صحيح الحلبي واضح الدلالة على ذلك أن الركعة الأولى والركعة الثانية لا بد من قراءة فاتحة الكتاب فيها، فإنه سلام الله عليه بعدما سئل عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال عليه السلام عشر ركعات وأربع سجدات يركع خمسا ثم يسجد هذه ركعته ثم يسجد في الخامسة ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة هذه الركعة الثانية، كأن هذه الصلوات مركب من خمسين، الخمس الأول يسجد بعدها، الخمس الثاني أيضا يسجد بعدها. وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة، محل الاستشهاد هنا، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، بعد ذلك لا بد من قراءة فاتحة الكتاب. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعتين حتى تستأنف أخرى، فلا تقرأ نهى سلام الله عليه عن قراءة فاتحة الكتاب عند عدم ختم السورة، ولكن استثنى من ذلك أول ركعتين، في أول الركعة لا بد من قراءة فاتحة الكتاب، وأما في غير ذلك لا يجوز قراءة فاتحة الكتاب حتى تستأنف سورة أخرى. ما لم تستأنف سورة أخرى يعني ما لم تختم هذه السورة لا يجوز قراءة فاتحة الكتاب. فالإمام عليه السلام قسم هذه الصلاة إلى ركعتين وإلى خمسين، الخمس الأول والخمس الثاني. وذكر سلام الله عليه أنه كل ما ختم السورة يجب عليه قراءة فاتحة الكتاب بعد ذلك، وكل ما لم يختم السورة لا يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أول الركعة، أول الركعة لا بد فيها من فاتحة الكتاب. فمقتضى الجمع بين هذه السيئة الدالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب وما دل على لزوم الإتمام من حيث نقص أن يأتي بفاتحة الكتاب في أول الركعة الثانية ثم يتم ما نقص في الركعة الخامسة، هذا هو مقتضى الجمع. فالمتحصل مما ذكرناه أن كلا من الركعتين في صلاة الكسوف إما أن تكون مشتملة على فاتحة الكتاب خمسا وعلى السورة خمسا كل منهما، أو يقسم السورة الواحدة على خمس ركوعات في كل منهما أو يؤتى بأكثر من مرة واحدة، فاتحة الكتاب مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات أقل من خمس، فهذه ثلاث سور في كل مرة في كل ركعتين، ضرب الثلاثة في ثلاثة ينتج تسع سور كما ذكر جميع ذلك في المات. فالسور هذه الثلاث تسع، إما أن يأتي في كل منهما بخمس مرات فاتحة الكتاب والسورة، أو مرة واحدة فاتحة الكتاب والسورة، أو أكثر من مرة واحدة، أو مع التفريق، يعني يكون الركعة الأولى على نهو والركعة الثانية على نهو آخر، ضرب الثلاثة في ثلاثة يكون تسعة، فسور هذه الثلاثة تسعة. الحمد لله رب العالمين. ذكر قد نسى الله نفسه أنه يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في الصلوات اليومية من الأجزاء والشرائط، فلا بد من ذكر الركوع والسجود والتشهد، وكذلك يعتبر وقوع هذه الصلاة إلى القبلة مثلا، وأن لا يكون المصلي مصاحبا لما لا يؤكل لحمه وغير ذلك. والذي يدلنا على ذلك الإطلاقات في أدلة هذه الأجزاء والشرائط، فمثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة، وقوله عليه السلام ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه فيما لا يؤكل، وغير ذلك. هذه الإطلاقات كافية في إثبات الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فإن اعتبار هذه الأمور إنما هو من جهة أنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيعلم من ذلك أن كل ما كان شرطا أو جزءا أو مانعا لا يختص بالصلوات اليومية، وفيما إذا لم يكن إطلاقا. فرزنا موردا سئل الإمام عليه السلام عن صلاة الظهر مثلا، أو عن صلاة الفجر، أو غير ذلك من الصلوات اليومية، أيضا نتعدى من ذلك إلى هذه الصلاة، وذلك للفهم العرفي بأن هذا الاعتبار من جهة أنها صلاة لا لخصوصية في هذه الصلاة، ولو كانت الخصوصية معتبرة للزم البيان في صلاة الآيات أنه لا يعتبر. وبعبارة أخرى، إذا كانت الصلوات اليومية اعتبر فيها شيء ثم أمرنا بصلاة أخرى غير هذه الصلاة ولم يكن بيان خاص، المتفاهم العرفي أن هذه الصلاة هي تلك الصلاة بعينها، فكل ما يعتبر في تلك الصلاة يعتبر في هذا أيضا. ولذلك ورد في صلاة الميت أنه لا يعتبر فيه الطهارة لأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود. فبين سلام الله عليه أن هذه سنخ آخر من الصلاة غير تلك الصلاة التي فيها ركوع وسجود، فكل صلاة فيها ركوع وسجود حالها حال الصلاة اليومية، فجميع ما يعتبر في الصلوات اليومية من الشروط ومن الموانع والأجزاء كل ذلك يعتبر في هذه الصلاة، سواء كان هنا إطلاق في دليل الاعتبار أم لم يكن إطلاق في دليل الاعتبار، فإن الاعتبار إذا كان خاصا بصلاة خاصة لازم البيان، وإلا فمقتضى الفهم العرفي أن الحكم عام ولا يختص بمورد دون مورد. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يستحب في هذه الصلاة التكبير قبل كل ركوع وبعد كل ركوع، يعني قبل الهوية إلى الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع، إلا الركوع الخامس والركوع العاشر، فليس فيهما تكبير، وإنما يقول قد سمع الله لمن حمده. وهذا أيضا مستفاد، يعني ما المجموع من عدة روايات، فقد سره في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم بالتكبير عند كل ركوعين وعند رفع الرأس من كل ركوع، وأيضا سره أنه بعد الركوع الخامس يقول قد سمع الله لمن حمده، وهكذا في صحيح الحلبي ذكر سلام الله عليه أنه يقول ذلك وغيرها السهام متعدد في المقام. فالتكبير مستحب قبل كل ركوع، وبعد كل ركوع يستثنى من ذلك الركوع الخامس والركوع العاشر. قبلا ذكرنا أن تخصيص التسميع بالركوع الخامس والعاشر من مؤكدات أو مؤيدات أن هذه الصلاة ركعتان، كأنه بذلك تم الركوع السابق وبقي السجود، فلذلك لا يستحب التسميع إلا بعد الركوع الخامس والركوع العاشر في كما هو حكم سائر الصلوات التي هي ركعتان أو أكثر من ركعة. في كل ركعتين بعد الركوع يقول قد سمع الله لمن حمده. هذا أيضا مما لا إشكال فيه. وهل هذا التكبير أو التسميع بلی قبل الرکوع و بعد الرکوع یعنی تکبیر مستحب او واجب؟ لیس هنا فی روایات صلاة الکسوف ما یدل علی جواز ترک و انما امر فی هذه الروایات بالتکبیر و بالتسمیع، ولیکن قیل ان الاجماع علی عدم الوجوب یکفی فی حمل هذه الاوامر علی الاستحباب اذ لا قائل بالوجوب بوجوب التكبير قبل الركوع أو بعد الركوع أو بوجوب التسميع، بل القنوت أيضا كذلك. القنوت كما نبين، القنوت أيضا كذلك ليس في هذه الروايات عليه الصلاة ما يدل على جواز ترك التكبير أو جواز ترك التسميع أو جواز ترك القنوت، ولكن الإجماع يكون قرينة على الاستحباب إذ لا قائل بالوجوب. الظاهر أنه لا حاجة إلى التمسك بالإجماع، بل لولا الإجماع يعني مع قطع النظر عن ذلك أيضا كنا نقول بالاستحباب، وذلك لأن هذه الصلاة كما ذكرنا بحسب المرتكز العرفي حالها حال سائر الصلوات إلا فيما خرج بدليلين مثل الركوعات الخمس المعتبرة في هذه الصلاة دون سائر الصلوات، وإلا فهذه الصلاة وغير هذه الصلاة سيان في الحكم. وبما أن المرتكز وبما أن من المعلوم في الخارج أن التكبير أو التسميع أو القنوت في سائر الصلوات ليس بواجبين، فالأمر بالقنوت أو التسميع أو التكبير في هذه الروايات لا يكون ظاهرا في الوجوب، يعني لا يفهم العرف إلا أن قنوت هذه الصلاة كقنوت بقية الصلوات. أمر بالقنوت في هذه الصلاة كالأمر بالقنوت في سائر الصلوات، وكذلك التكبير أو التسميع، فالأمر في نفسه غير ظاهر في الوجوب باعتبار العلم بعدم الوجوب في سائر الصلوات، وأن الإمام عليه السلام أراد بيان أن هذه الصلاة كسائر الصلوات أيضا فيها قنوت وتكبير وتسميع. غاية الأمر مورد التسميع الركوع الخامس بعد الركوع الخامس والعاشر، فالأمر في نفسه غير ظاهر في الوجوب، فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع في المقام، بل المقتضي قاصر في نفسه. ذكر قدس الله نفسه أن القنوت في هذه الصلاة في كل ركعة، بل يعني مجموع القنوتات خمس، يقنط قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ففيه خمس قنوتات. دلت على ذلك عدة من السهاه، صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم صريحة في ذلك، صحيح الحلبي أيضا كذلك، صحيح عمر بن عزينة التي رواها الصدوق قدس الله نفسه بسنده إلى عمر بن عزينة والتاريخ صحيح أيضا كذلك. قال عليه السلام: تقنط في الثانية ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة. وكذا صحيح علي بن جعفر. فهذه الروايات دلت على استحباب القنوطات الخمس، كل قنوط قبل الركوع الثاني، يعني الزوج الثاني الرابع السادس وهكذا. ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن الاكتفاء والاكتزاء بقنوتين، بقنوت قبل الركوع الخامس بلي، وقنوت قبل الركوع العاشر. هذا ذكره الصدوق قدس الله نفسه في رواية المرسلة. قال: ويكفي ذلك أن يقنط قبل الخامس والعاشر لبرود الخبر به. فهذه رواية المرسلة رواها الصدوق قدس الله نفسه جواز الاكتفاء بقنوتين في هذه الصلاة، ولكن هذا الخبر لم يصل إلينا، لا ندري أنه أي خبر، أي دليل دل على ذلك. وكذلك ذهب جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه والشهيد والكركي وابن سعيد وابن حمزة نسب إليهم القول بجواز قنوت واحد قبل الركوع العاشر كبقية الصلوات ذات ركعتين كصلاة الفجر مثلا، قنوت واحد قبل ذلك. هذا لم يدع فيه نفس أصلا، ولعل وجه ذلك وجه الثاني أنها صلاة ذات ركعتين، وقد ورد الأمر في الصلاة ذات الركعتين بالقنوت قبل الركوع، قبل الركوع الأخير. استفادة هذا من تلك الروايات مشكلة جدا، فإن الظاهر من تلك الروايات أن القنوت قبل الركوع المأمور به الذي هو واحد، وأما إذا كان الركوعات متعددة يقنط في أي ركوع استفادته مشكل. والذي يسهل الخط في المقام أما لا نحتاج في ذلك إلى رواية أصلا، بل جواز الاكتفاء حكم على طبق القاعدة، ولا يختص جواز الاكتفاء بذلك، بل يجوز أن يقنط في أي مورد من هذه الموارد، يعني قبل الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، في أي مورد من هذه الموارد أراد أن يقنط يقنط، وإذا أراد ترك القنوط فليفعل، يأتي بقنوط واحد أو بقنوتين أو بثلاثة أو بأربعة في أي مورد إن شاء. والوجه في ذلك أن المستفاد من صحيحة زرارة وكذلك من صحيح ابن عزينة أن الأمر بالقنوط في هذه الصلاة على ما بينا سابقا أنه لا يعقل الجزء الاستحبابي، وإنما الجزء الاستحبابي بمعنى أن الشيء مستحب في واجب ظرفه الواجب، يظهر من هاتين السيئتين بل من غيرهما أيضا أن كل قنوت مأمور به بنفسه، لا أن مجموع القنوتات مأمور بها بأمر واحد. يظهر من الصحيحة سيئة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة ابن عزينة أن كل قنوت مستحب في نفسه، لا أن أمرا واحدا استحبابيا تعلق بمجموع هذه القنوتات. فإذا كان الأمر كذلك، يعني أمر ليس هنا أمر واحد تعلق بالمجموع بل من قبيل الاستغراق، والأمر تعلق بل بكل واحد واحدين. روى الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن عزينة والطريق صحيح أنه روى أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ففرد آخر ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة. بالي كذلك في صحيحة رحل في هذه الصحيحة قال عليه السلام: والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع اذا فرغت من القراءه ثم تقنط في الرابعه، امر اخر غير ذلك الامر، ثم تقنط في الرابعه مثل ذلك، ثم في السادسه، ثم في الثامنه، ثم في العاشره. هذه السيئه وتلك السيئه وغيرهما واضحه الدلاله على ان الاوامر أوامر متعددة، ليس هنا أمر واحد تعلق بمجموع هذه القنوتات. فإذا كان الأمر كذلك، أوامر متعددة تعلق كل واحد منها بفرد من القنوت، إذن الأمر الاستحبابي يجوز تركه، فيجوز لنا أن نترك القنوت في غير الخامسة والعاشرة لأنه أمر استحبابي ويجوز الاتيان به بداعي الامر، او ناتي به في الثانيه والثامنه مثلا، او في السادسه والرابعه مثلا، في اي مورد ارزنا اوامر استحبابيه كالاذكار الوارده في الركوع والسجود مثلا. يجوز ان ياتي الانسان بالذكر المستحب كالصلاه على النبي وآله عليهم السلام في الركعة الأولى دون الثانية، أو في الثانية دون الأولى وهكذا. فبما أن الأمر استحبابي وليس الأمر أمرا واحدا متعلقا بالمجموع، حتى يقال إن الإتيان بالبعض ببعض المأمور به يحتاج إلى دليل وإلا فهو تشريع محرم. إذا كان الأمر كذلك، يعني لم يكن أمرا واحدا متعلقا بالمجموع، أن بعض الروايات يحتمل في ذلك، مثل قوله عليه السلام في سيئة الزرارة وتقنط في كل ركعتين قبل الركوع، هذا محتمل، تقنط في كل ركعتين قبل الركوع يحتمل أن يكون أمرا واحدا متعلقا بالمجموع، كما يحتمل أن يكون من قبيل الاستغراق والإنيلات. فهذه الرماية السيئة ليس لها ظهور في الوحدة والتعدد، ولكن سيئة الرهد وسيئة ابن زينة، بل كل منهما واضحة الدلالة على التعدد. فإذا كان الأمر متعددا وكان استهبابيا جاز له ترك الانتصال في بعض الموارد والامتثال في بعض آخر، فالتقسيم على القاعدة. فيجوز أن يأتي بالقنوت في الركعة الخامسة في الركوع الخامس وفي الركوع العاشر، يعني قبل الركوع الخامس وقبل الركوع العاشر، ولا يأتي بالقنوت في سائر الصلوات في سائر. البته خامسش نمیشه، صحیح است، نسبت به خامس نمیشه، لیکن نسبت به اون آخری که کرکی و شیخ اینا فرمودن آشون اون میشه، صحیح است، قبل از خامس نمیشه. الحاصل انه التقسیط بالنسبت الى هذه الموارد، تقسیط لا يحتاج الى دلیل خاص، و انما هو حکم على القاعده، ففي اي مورد من هذه الموارد الخمس اراد ان يقنط فله ذلك، و في اي مورد اراد الترك فله ذلك، و يجوز الترك في الجميع. والأفضل أن يأتي بالقنوت في الجميع على ما دلت عليه سيئة الرهد، بل وزرارة وابن أزينة، هذا هو الفرد الأفضل، هذا بالنسبة إلى القنوت. ثم ذكر قدس الله نفسه الشك في الركعات أو الشك في الركوعات، بعدما تبين فيما سبق أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين، وإن كان كل ركعتين مشتملا على ركوعات على خلاف سائر الصلوات، إذن يجري عليها حكم الشك في الركعتين على ما استفيد من عدة روايات، وأن الركعتين الأولتين ليس فيهما سهو، أي ليس فيهما شك، فيحكم بالبطلان على ما نبين في بحث الخلال إن شاء الله، سواء كانت الصلاة ذات ركعتين أو كان الشك في الركعتين الأولتين، هاتان الركعتان فريزة والفريزة لا يدخلها الشك، فلا سهو في هاتين الركعتين. فإذا شك بين الواحدة والإثنتين يحكم ببطلان الصلاة. لابد من الإعادة، و هل یکون الظن هنا معتبرا ام لا یکون معتبرا اذا شک بین الواحده و الثنتین فظن انها الواحده او ظن انها الاثنین یجی فی محلی ان شاء الله ان الازهر حجیت الظن فی باب الرکعات مطلقا حتی فی الرکعتین الاولتین اذا ظن ان هذه رکعت اولا یأتی برکعت ثانیه اذا ظن انها الثانیه یکتفی بها و یحکم بصحت الصلاه و اما اذا کان الشک فی عدد الرکوعات لا یدری ان الرکوع الذی اتا به هل هو الرکوع الرابع مثلا او الخامس الثالث او الخامس او غیر ذلک من افراد الشک فان کان الشک قبل تجاوز المحل فرضنا انه قائم ولا يدري انه ركع اثنين او ركع ثلاث او اربع مثلا او خمس مقتضى ان الشك شك في المحل ولم يتجاوز مقتضاه لزوم الاتيان به للاستصحاب وللادله الخاصه الداله على ان الشك اذا لم يتجاوز محل المشكوك ياتي بالمشكوك فيه انما الشك اذا كنت في شيء ولم تجزه فإذا لم يتجاوز المحل يعتني بالشك فيأتي بالمشكوك فيه وأما إذا فرضنا أنه تجاوز المحل فرضنا أنه دخل في السجدة الأولى من الركعة الأولى مثلا أو الثانية فشك في أن الركوعات كانت خمسة حتى يمضي في صلاته أو أن الركوعات كانت أربعة لیجب علیه الرجوع و تدارک الرکوع الخامس شک بعد تجاوز المحل و شک بعد تجاوز المحل لا یعتنا به و هنا کلام طبیعی یأتی فی بحث الخلل انشاءالله ان التجاوز هل یتحقق بالدخول فی امر مستحب اولا کما اذا رأى نفسه فی القنوت الثانی مثلا يعلم بأنه قنت قنوتا واحدا وهذا هو القنوت الثاني الذي محله قبل الركوع الرابع مثلا فشك في أن الركوع قبل ذلك الذي قنت بعده هل هو الركوع الثالث أو أنه الركوع الثاني واشتبه اشتباها قلت هنا هل هذا من التجاوز فلا يعتني بالشك فيبني على انه ركع ركوعات ثلاث فيمزي او ان الدخول في الجزء المستحب لا يحقق عنوان التجاوز والصحيح والثاني ان الدخول في المستحب لا يحقق عنوان التجاوز العبرة في التجاوز ان يتجاوز عن المأمور به عن المحل الذي عين له وهذا امر مستحب خارجي لا رفت له بالسلام على ما ذكرنا مستحب في واجبين فهذا لا يحقق عنوان التجاوز بل لابد من التدارك بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قد نسى الله نفسه ان الركوع في هذه الصلاه ركن فتبطل الصلاه بزيادته وبنقيصته عمدا او سهوا اما بالنسبة الى النقيسة فالامر ظاهر فان الركوع جزء من الصلاة وينتفي المركب بانتفاء جزئه فاذا فرضنا انه نقص ركوعا من الركوعات فالماتي به ناقص غير مامور به والاستزاء به يحتاج الى دليل ولا دليل بلا فرق بين النسيان والعمد عالمان کالا و جاهلان فی جمیع صور مقتضى الاصل فی النقصان و البطلان فإن الاستزاء بالناقص يحتاج الى دلیل ولا دلیل على الاکتفاء بنقصان الركوع بل ورد الدلیل على عدمه مثل قوله علیه السلام في حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس و احد الخمس هو الركوع و بالنسبة الى النقيصة لا اشکال في المطلان و اما بالنسبة الى الزيادة ايضا الامر كذلك و الوجه في ذلك أن هذه صلاة حقيقة على ما تقدم، صلاة ذات ركوع وسجود. وقد دلت عدة من الروايات على بطلان الصلاة بزيادة الركوع، بل الصحيحة وغير الصحيحة. قال عليه السلام: لا تعاد الصلاة من سجدة. والسؤال عن زيادة السجدة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل زاد في صلاته سجدة سهوان سها فزاد سجدة. قال عليه السلام: لا تعاد الصلاة من سجدة، وإنما تعاد من ركعة. لاعتبار أن الركعة مقابل للسجدة في الرواية، فالمراد به الركوع، وإلا فلو كان المراد به الركعة، يعني مجموع القراءة والقيام والركوع والسجدتين، لم يكن معنى للمقابلة. بل لا تعاد الصلاة من سجدتين أيضاً، من ركوع أيضاً، لا وجه للتخصيص بسجدة واحدة. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة. فالمراد بالركعة في هذه الرواية هو الركوع جزماً، فتدل على بطلان الصلاة بالزيادة. ومورد الرواية هو السهو، وأما الزيادة فواجه حكمها. وأن الزيادة العملية باطلة أيضا دلت على ذلك عدة من الروايات، منها ما تقدم في بحث قراءة العزائم. نهى سلام الله عليه عن قراءة العزيمة، وعلل بأن السجود زيادة في الفريضة. فالزيادة العملية مبتلة، والزيادة السهوية أيضا مبتلة. وتمام الكلام في محله، يعني في بحث الخلل إن شاء الله تعالى. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا لم يتمكن المكلف لعذر أو نسيان أو لنوم، لم يتمكن من الإتيان بالفريضة وبصلاة الآيات إلا بمقدار ركعة منها في الوقت وركعة منها خارج الوقت. فهل تكون هذا أداء؟ وهل يجب المبادرة إلى هذه الصلاة باعتبار أنها أداء؟ أو فاتت الصلاة فهو محكوم بالقضاء في موارد القضاء، فنتكلم في هذا اليوم إن شاء الله أو بعده. فيدخل في باب القضاء. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أدرك ركعة من هذه الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة، فيأتي بها أداءً، لأن المدرك لركعتين في حكم مدرك تمام الصلاة بالوقت. بناء على أن وقت الكسوف من أول الشروع في الكسوف إلى تمام الانجلاء، أو إلى الشروع في الانجلاء على الخلاف المتقدم، بناء على أنها من الصلوات المؤقتة، وله وقت من حيث المبدأ والمنتهى. وفرزنا أنه لا يدرك إلا ركعة واحدة في الوقت، التمسك بحديث من أدرك مشكل جدا، بل الظاهر أن هذا يدخل في الفائدة. والوجه في ذلك ما تقدم في بحث الأوقات، أن هذه الروايات الواردة في بحث من أدرك روايات، بل بعضها مرسلة بعضها ضعيفة، ليس شيء منها قابلا للاعتماد عليها إلا رواية واحدة وردت في صلاة الفجر: من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك مثلا أدرك الصلاة. وورد في الجماعة أيضا: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. التعدي عن مورد الرماية وهو صلاة الفجر إلى غير صلاة الفجر يحتاج إلى دليل. ولا إشكال في التعدي في الصلوات اليومية لعدم احتمال خصوصية لصلاة الفجر جزماً، بلا خلاف في المسألة. لو ثبت في الفجر ثبت في غيره، يعني بعدم القول بالفجر. وأما غير الصلوات اليومية، التعدي من الصلوات اليومية إلى غيرها بالنسبة إلى حكم مخالف للقاعدة، مقتضى الموقت أن يؤتى به في الوقت بتمامه، الاكتفاء بالإتيان بمقدار في الوقت وبمقدار خارج الوقت يحتاج إلى دليل. لم يثبت هنا عدم القول بالفصل جزما، لأن الإجماع لم يثبت. فالتعدي مشكل. هذا بناء على أن ثلاث الآيات من الصلوات الموقتة من حيث المبدأ والمنتهى، ونتكلم فيه هذا اليوم إن شاء الله. إذا لم يثبت ذلك لا بأس به، يأتي به عطاء، فإن المقدار الواجب يعني الذي ثبت إنما هو التحديد من جهة الأول، لا بد من أن يكون الشروع زمان الكسوف، أما بالنسبة إلى الانتهاء فلا وقت له غير محدود. هذا فيما إذا كان متمكنا من الاتيان بتمام، يعني فيما إذا كان الوقت قابلا للاتيان بصلاة الآيات بتمامها، ولكن هذا الشخص لعذرين لم يتمكن إلا بمقدار ركعتين. وأما إذا فرضنا أن الوقت لا يسع إلا مقدار ركعتين من الأول، زمان الكسوف لا يزيد على مقدار ركعة، الكسوف بمقدار دقيقة واحدة مثلا، وإن كان هذا لعله فرض غير باق في الخارج، الكسوف لا يكون بهذا المقدار. لو فرز أن زمان الكسوف أقل من ركعتين بمقدار ركعة واحدة أو شيئا ما يزيد على ذلك، ذكر قدس الله نفسه أيضا يأتي به أداءان، هذا أشكل من الأول. فإنه لو سلمنا شمول حديث من أدرك لغير الصلوات اليومية وتعدينا إلى غيرها مثل صلاة الآيات، موضوع من أدرك ما إذا كان الوقت قابلا ولكن الشخص لم يدرك إلا هذا المقدار، وأما إذا فرضنا أن الوقت غير قابل للإتيان بالصلاة فهذا غير مشمول لحديث من أدرك. الوقت قاصر، التكليف بفعل يقصر الوقت عن الإتيان به، التكليف في نفسه غير معقول. ولذلك اختار صاحب الشرايع قدس الله نفسه المحقق في الشرايع وكذلك غيره، اختاروا في المقام سقوط التكليف، وقالوا إن صلاة الآيات غير واجبة حينئذ للامتناع العقلي، لا يعقل التكليف بفعل في زمان يقصر الزمان عن ذلك الفعل، يعني لا يزعه. وكذلك إذا كان زمان الآية وزمان الكسوف أقل من مقدار ركعتين، بمقدار نصف ركعتين مثلا، أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه يجب أداء بناء على التوقيت كما ذكرناه الآن، وأن صلاة الكسوف موقتة مثل بقية الصلوات، مثل الصلوات اليومية، له مبدأ وله منتهى، وبانتهائه يخرج الوقت. بناء على ذلك ما ذكره المحقق قدس الله نفسه من سقوط التكليف وعدم وجوب صلاة الآية حينئذ هو الأزهر، إذ لا دليل على وجوب صلاة الآيات حينئذ، وحديث من أدرك ذكرنا أنه لا يشمل المقام ولو قلنا بعمومه لغير الصلوات اليومية. إذن المفروض أن الواجب من أوله قاصر من جهة الزمان، فدليل وجوب صلاة الآيات قاصر الشمول لمثل المقام، لكن الذي يسهل الخط أنه لا دليل على انتهاء الوقت بالشروع في الإنجلاء أو بتمام الإنجلاء الذي تقدم البحث فيه، وأن وقت صلاة الآيات هل ينتهي بالشروع في الإنجلاء أو ينتهي بتمام الإنجلاء، إنما هو كان بالنسبة إلى زمان الوجوب، يعني وجوب صلاة الآيات والإتيان بصلاة الآيات، الشروع في صلاة الآيات هل يجب أن يكون قبل الشروع في الإنجلاء أو يجوز التأخير إلى تمام الإنجلاء، وبالشروع في الإنجلاء لم يتم الوقت، يعني وقت الشروع. وذكرنا أن المستفاد من الروايات يعني الإطلاق، مقتضى قوله سلام الله عليه وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف فيها الشمس، مقتضى هذا الإطلاق أن ما دام الكسوف باقيا جاز الشروع في هذه الصلاة. ف فلا يكون الشروع في الانجلاب منتها للشروع، إذا شرعت الشمس في الانجلاب لا ينتهي وقت الشروع، يجوز الشروع في صلاة الآيات بعد ذلك، ويجوز التأخير الأمر أيضا على ما تقدم. وأما أنه إذا شرع في الانجلاب أو تم الانجلاب على ما اخترنا ينقذ الوقت، وبعد ذلك خرج الوقت يقع مقدار من الفعل خارج الوقت، هذا لم يدل عليه دليل. نعم، مقتضى هذا الإطلاق وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف فيها الشمس، مقتضى هذا الإطلاق أن الوقت محدود من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. ولكن قد دلنا دليل آخر على أن هذا وقت للشروع، لا وقت بل لتمام الأعمال، بل يجوز أن يأتي بعض الأعمال بل بعد الشروع في الإنجلاء أو بعد تمام الإنجلاء، فيجوز له أن يشرع في صلاة الآيات ويختار من السور الطوال مثلا كسورة البقرة أو سورة أخرى، فيقرأ هذه السور فيتم الإنجلاء وهو بعد في الصلاة، يجوز هذا عمدا. لا يجب عليه أن يتم هذه الصلاة قبل تمام الإنجلاء، فإذا جاز ذلك ينكشف به أن الوقت غير محدود من جهة الانتهاء، وإنما هو محدود من جهة المبدأ، وأما من جهة الانتهاء فيجوز الإتيان ببعض هذه الصلاة بعد الشروع في الإنجلاء أو بعد تمام الإنجلاء على الاختلاف بالمسألة. وعلى ذلك فلو فرضنا أنه لم يدرك من الوقت إلا ركعتين وقت أو نصف ركعتين، وقت الشروع باقٍ لقوله عليه السلام وقت الكسوف، وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف فيها الشمس، فإذا كان وقت الشروع باقيًا يشرع فيه، وبقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت لا يزر بكونها أداء، فإنه يجوز التأخير عمدًا فضلًا، أما إذا لم يتمكن من الإتمام ولا بد له من التأخير. وأما ما دل على جواز التأخير منها فعل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومنها أمر الإمام عليه السلام بتطويل الصلاة حتى ينجلي وحتى يرتفع الكسوف، فيهما دلالة واضحة على ذلك. فليقول في هذه الرواية روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن رهط وهم الفزيل وزرارة وبريد أو بريد ومحمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام. هذه صحيحة المفصلة، يقول فيها صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، حين الفراغ كان الكسوف منجليا. فمعناها أن رسول الله صلى الله عليه وآله تمل الصلاة إلى مقدار حين فراغه من الصلاة كان الكسوف منجليا، يعني انجلاء الكسوف كان قبل فراغه، فالتأخير إلى ما بعد الانجلاء جائز بمقتضى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عمرو بن سعيد مصدق بن صدق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتتبل في صلاتك فإن ذلك أفضل، أفضل الأفراد أن يتبل في صلاته إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وبعد ذلك يفرغ من صلاته. فإذا كان التأخير جائزا ينكشف بذلك أن الوقت غير محدود من جهة الآخر، بل الواجب إنما هو الشروع في هذا الزمان، يعني في زمان الكسوف. وأما تأخير بعض الأجزاء إلى ما بعد الانجلاء فهو جائز اختياراً، إذن كيف لا يجوز ذلك اضطراراً؟ فما ذكره قدس الله نفسه من أنه أداء صحيح، لكن لا مبنياً على من أدرك كما ذكره قدس الله نفسه، فإن حديث من أدرك لا يشمل المقام، إما من جهة الاختصاص باليومية أو على تقدير العموم لعدم الشمول فيما إذا لم يكن الوقت قابلا للإتيان بالواجب في نفسه، وكذلك فيما إذا لم يدرك ركعة بل أدرك نصف ركعة مثلا، ولكن أداء لا لهذا الوجه بل لأجل أن هذه الصلاة غير محدودة من جهة الأخير، من هذه الجهة يحكم بكونه أداء. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم القضاء في هذه المسألة. المعروف بينهم هو وجوب القضاء فيما إذا كان عالما بالكسوف ولم يأتي بذلك، إما عصيانا أو نسيانا أو لعذر كغلبة النوم مثلا وغير ذلك من الأعذار، ولكن علم بالكسوف وعلم بالوجوب ولم يأتي به. في صور العلم يجب القضاء مطلقا، وإذا فرضنا أنه جاهل قد يفرض أن احتراق القرص، وقد يفرض عدم الاحتراق يعني الانكساف، قد يكون كليا يعبر عنه بالكسوف الكلي، وقد يكون جزئيا، تارة يكون الانكساف في تمام القرص، قرص القمر أو الشمس، وأخرى يكون في البعض. إذا كان في الكل يجب القضاء بعد ذلك، وإذا كان في البعض لا يجب القضاء بالنسبة إلى الجاهل. هذا هو المعروف بين المتأخرين، وهذا القول هو الصحيح. وبيان ذلك أن أدلة القضاء وإن كانت عامة لصلاة الآيات والغير صلاة الآيات، يعني يشمل صلاة الآيات أيضا بلا فرق بين العلم والجهل، في فرض العلم كان الترك عمديا أو كان الترك مستندا إلى سهو أو لعذر آخر، والروايات بل غير قاصرة الشمول عن ذلك، منها قوله عليه السلام إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير طهور فصلها متى ما أو فقزها متى ما ذكرتها. صلاة مطلق لا يختص بالصلوات اليومية، أي صلاة نسيها الإنسان أو صلاها بغير طهور ثم ذكرها بعد ذلك يجب الإعادة، والروايات متعددة في قضاء الصلاة. فمقتضى القاعدة وجوب القضاء على الإطلاق، ولكن دلت رواية صحيحة على عدم وجوب القضاء في صلاة الآيات على الإطلاق، وأن صلاة الآيات ليس فيها قضاء، وإنما التكليف تكليف أدائي، إذا أتي بها في وقته فهو وإلا فيسقط الأمر. لو كنا نحن بهذه الصحيحة لالتزمنا بعدم القضاء في صلاة الآيات، فإن نسبة هذه الصحيحة إلى تلك الروايات نسبة الخاص والعام، يعني نلتزم بأن كل صلاة لها قضاء إلا صلاة الآيات لهذه الروايات. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ليست هذه الروايات. بله نه میخونه. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال عليه السلام إذا فاتتك فليس عليك قضاء. فهذه الصيحة تدلنا على أن صلاة الآيات ليس لها قضاء، وكذلك لما قدس الله نفسه أن محمد بن علي أن أحمد بن الحسن أن عبيد بن زرارة أن أبيه أن أبي جعفر عليه السلام قال إن كسفت الشمس وأنا في الحمام وعلمت بعد ما خرجت فلم أقضي. لكن هذه الرواية في خصوص الجهل، الرواية الأولى على الإطلاق. روى محمد بن إدريس في آخر السلائل نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألتم عن صلاة الكذوب هل على من تركها قضاء؟ قال عليه السلام إذا فاتتك فليس عليك قضاءون. والعمدة صحيح علي بن جعفر المتقدمة المؤيدة بغيرها. فهذه الروايات تدلنا على أن صلاة الكسوف ليس لها قضاء. وقلنا إن النسبة هذه السيئة إلى الروايات الدالة على ثبوت القضاء في الصلوات مطلقة نسبة الخاص إلى العام، فلا بد من رفع اليد عن تلك الروايات بهذه السيئة. ولكن ورد هنا روايات خاصة في وجوب القضاء، لا بد من ملاحظة النسبة بينها وبين هذه السيئة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد ألم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا حكم زيادة الركوع ونقصانه في صلاة الآيات، وقلنا إن الظاهر أنه تبطل الصلاة بذلك، واستدلنا على الزيادة بالروايات المتعددة التي فيها الصحيحة دلت على أن زيادة الركوع مبطلة. قال عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة. ويدل على ذلك أيضا حديث لا تعاد بناء على ما هو الصحيح من أن هذه الصحيحة ناظرة إلى مطلق الخلال في الصلاة لا إلى خصوص النقيصة كما ادعاه بعضهم. وإن كان لا يتصور الزيادة في بعض ما ذكر في هذه الصحيحة كالقبلة والطهور مثلا، لا معنى لزيادة القبلة لا معنى لزيادة الطهور، ولكن يتصور ذلك في الركوع وفي الوقت مثلا الزيادة لا يتصور، إلا أنه لا يزر بالاستدلال، فإن الجامع إنما هو الخلال. لا تعاد الصلاة من خلل فيها إلا من ناحية هذه الخمسة، بحسب التطبيق قد يكون التطبيق بالزيادة وقد يكون التطبيق بالنقيصة، وهذا هو الأزهر. فتدل هذه الصحيحة أن الصلاة تبطل بزيادة الركوع وبزيادة السجود، ولكن خرجنا عنها في السجود بما دل على عدم البطلان بسجدة واحدة، فيختص بسجدتين. إذا قال النقصان بسجدة واحدة مقتضى قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة يحكم بصحة الصلاة، فيكون هذا تخصيصا في حديث لا تعاد. استدراك لما تقدم. كان كلامنا في القضاء المعروف والمشهور على ما نسب إليهم أن صلاة الآيات صلاة الكسوف والكسوف إذا كان تركها مستندا إلى العلم بعد العلم ترك هذه الصلاة، إما عصيانا أو لعذر كغلبة نوم أو نسيان ونحو ذلك، فلا بد فيها من القضاء. وأما إذا كان عن جهل لم يكن يعلم بالكسوف أو بالخزوف وعلم بعد ذلك إما لنوم أو لغير نوم لم يكن عالما، فاستلوا بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص. ففي الصورة الأولى التزموا بوجوب القضاء دون الصورة الثانية، ولكن نسب إلى جماعة منهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه وجماعة أخرى نسب إليهم القول بوجوب القضاء على الإطلاق بلا فرق بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص. وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الروايات الواردة منها ما دلت على ثبوت على عدم القضاء على نحو الإطلاق، وأن هذه الصلاة ليس فيها قضاء، وفيها الصحيحة وغير الصحيحة. صحيحة علي بن جعفر دلت على عدم القضاء ومؤيدة بعدة من الروايات التي نفي فيها القضاء. لو كنا نحن بهذه الروايات كانت هذه الروايات مخصصة لما دل على وجوب القضاء في مطلق الصلاة بناء على ثبوت العموم، وأن الصلاة متى ما فاتت يجب قضاؤها خارج الوقت. هذه الروايات تبعا تكون مخصصة، لكن في المقام روايات دلت على ثبوت القضاء على الإطلاق. المعارضة بينهما بالتباين، هذه الروايات تدل على عدم القضاء على الإطلاق وتلك الروايات تدل على القضاء على الإطلاق، وأن صلاة الآيات متى ما فاتت لا بد فيها من القضاء. منها ما رواه حريث أمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يسلي فليغتسل من غد وليقضى الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل. فهذه الرواية دلت على أمرين: الأول وجوب القضاء حتى مع عدم العلم، والثاني دلت على وجوب القضاء مع الغسل، يعني وجوب الغسل يغتسل وبعد ذلك يصلي هذه الصلاة. وقد مر الكلام في عدم ثبوت استحباب هذا الغسل في بحث الأغسال المستحبة. هذه إحدى الروايات التي دلت على ثبوت القضاء مطلقا حتى مع الجهل. ومن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف قال عليه السلام 10 ركعات و4 سجدات، إلى أن قال عليه السلام فإذا أغفلها أو كان نائما فليقضها. دلت هذه الرواية على ثبوت القضاء مطلقا مع الترك، أو إذا كان نائما ولم يكن يعلم بالكسوف وعلم بعد نومه أيضا أمر بالقضاء. التعارض بين هاتين الروايتين وما دل على نفي القضاء على الإطلاق تعارض بالتباين، ولكن هاتين الروايتين غير قابلتين للمعارضة، لإرسال الأول الخبر الأول مرسل خبر حريث، والثاني في سنده علي بن أبي حمزة وهو البتائني فإنه كان قائد أبي بصير ويروي عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف إلى آخر الرواية. فالروايتان في نفسهما غير قابلتين للاعتماد عليهما فلا تعارضان، وعلى تقدير المعارضة هنا وجه جمع على ما نتكلم، يعني نحمل هذه ما دل على القضاء وجوب القضاء باحتراق القرص وما دل على عدم القضاء على صورة عدم احتراق القرص، وجه الجمع موجود بين الروايتين. هاتان الطائفتان مطلقتان. وأما بالنسبة إلى خصوصيات هذا الشخص، يعني الشخص الذي لم يصلي، قد نفرزه عالما فترك هذه الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لغلبة النوم، علم ولم يأتي بالصلاة، وتارة نفرز أنه جاهل. أما بالنسبة إلى فرز العلم، الظاهر أنه لا ينبغي الشك في لزوم القضاء، وذلك لمبسقة عمار. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف مع الجهل لا يجب، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلي فعليك قضاؤها. أما من جهة السند فهذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه تارة بهذا السند الذي ذكرناه، وفي السند علي بن خالد وهو لم يوثق. كان زيديا ظاهر أنه ثم بعد ذلك عدل فصار إماميا، لم يذكر فيه مدح أو توثيق، فالرواية من هذه الجهة لا يمكن الاعتماد عليها. ولكن رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى عمار الساباتي، وطريق الشيخ إلى عمار الساباتي طريق معتبر، فمن هذه الجهة سند الرواية معتبر ولا بأس به، وإن كان هذا السند ضعيفا لأن علي بن خالد لم يوثق ولم يرد فيه مدح. وأما من جهة الدلالة فما ورد الرواية وإن كان غلبة النوم هكذا ذكر سلام الله عليه، وإن أعلمك أحد يعني علمت بالكسوف وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلي المورد، وإن كان غلبة العين إلا أنه يتعدى من ذلك إلى الإسيان وإلى النسيان أيضا، إلى إما بالأولوية في العصيان وبعدم الفرق يعني عدم فهم خصوصية لغلبة النوم، الظاهر أنه مطلق العذر مثلا باعتبار أن المولد كان هو النوم فالعذر هو غلبة النوم، فيتعدى إلى هاتين الصورتين يعني صورة العلم وسورة النسيان أيضا، أو لاستفادته من نفس الرواية: فإن المذكور في الرواية فلم تسلي لا ولم تسلي. فقال عليه السلام: وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تسلي، يعني أعلمك فلم تسلي غلبتك عينك مقدمة. لو كان الوارد في الرواية غلبتك عينك ولم تسلي كان من المحتمل أن تكون لغلبة العين خصوصية، لكن من التفريق النتيجة إن أعلمك يكون النتيجة كذا: إن أعلمك أحد وأنت نائم فلم تسلي فعليك القضاء، فيعلم من ذلك أن القضاء مترتب على عدم الصلاة لا على غلبة النوم. غلبة النوم مثال. فهذه الرواية الموثقة تدلنا على وجوب القضاء في صلاة الكسوف فيما إذا علم المكلف ولم يصلي نسيانا أو لغلبة النوم أو لنسيانين، فتكون هذه الموثقة مخصصة لما دل على عدم ثبوت القضاء كصحيحة علي بن جعفر. ويؤيد هذا يعني يؤيد ذلك ثبوت القضاء ما رواه الكليني مرسلا قال في رواية أخرى: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله. صرح في فرض النسيان: إذا علم ونسي فعليه القضاء، وأما إذا لم يكن عالما ولم يحترق القرص فلا قضاء عليه. هنا في المسائل في هذه التبعات الأخرى ما أدري بل أي شيء بها، في ذيل هذه الرواية يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله: الظاهر بل المكتوب أن هذا إما من غلط التبع أو من غلط أصل نسخة صاحب الوسائل، إذا كانت جميع النسخ كذلك هذا من متممات الرواية السابقة لا هذه الرواية لا المرسلة. الرواية السابقة رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريث عن زرارة ومحمد بن مسلم. بعد ما ذكر الرواية قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله يعني عن حماد عن حريث عن زرارة ومحمد بن مسلم وإلا فهذه المرسلة لم يروها حماد الشيخ لم يروا هذه الرواية عن حماد إما غلط في خصوص هذه النسخة أو في جميع النسخ لا أدري به. فكيف ما كان هذه الرواية مرسلة الكافي فتكون هذه المرسلة مؤكدة للموثقة المتقدمة. إذن لا ينبغي الشك في ثبوت القضاء فيما إذا علم ولم يسلي إما إسيانا أو لنسيان أو لعذر آخر كغلبة النوم. وأما إذا فرضنا أنه جهل ذلك ولم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى أن مزل إنجلا مزل كسوف والخسوف علم ذلك. هنا أيضا روايات دلت على التفصيل بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص. من جملة هذه الروايات هذه الرواية التي ذكرناها الآن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فليس عليك القضاء وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء. هذه الصحيحة فصل بين الاحتراق وعدم الاحتراق إذن تكون مخصصة لما دل على عدم ثبوت القضاء في هذه الصلاة ليس عليك قضاء يعني فيما إذا لم يحترق وبالنسبة إلى الاحتراق يثبت القضاء. لو تمت رواية أبي بصير ومرسل حريث المثبت للقضاء تكون هذه الصحيحة بل وجه الجمع يحمل عدم القضاء على فرض الجهل مع عدم احتراق القرص ويحمل وجوب القضاء على صورة احتراق القرص. ولكن قلنا إن الروايتين ضعيفتان في نفسهما غير قابلة للاعتماد عليهما. ومن جملة هذه الروايات التي دلت على التفصيل العمدة هو هذه الصحيحة. من جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفزيل بن يسار ومحمد بن مسلم أنهما قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم لم يكن يعلم في وقته ولكن بعد ذلك بعد الصباح بعد الصبح إذا أصبح فعلم بالكسوف وإذا أمسى فعلم بالنهار حصل الكسوف لم يعلم لكن في المساء علم ذلك. قال عليه السلام إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه. هذه الرواية أيضا فصلت بين الاحتراق وغير الاحتراق. عبر صاحب الهدايا قدس الله نفسه عن هذه الرواية بالصحيحة قال روى الصدوق قدس الله نفسه عن الفزيل بن يسار ومحمد بن مسلم في الصحيح وتبعه على ذلك من تأخر عن المحقق الهمداني وغيره عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة وليس الأمر كذلك على مسلكهم فإن هذه فإن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى محمد بن مسلم ضعيف على ما تقدم سابقا وطريقه إلى الفزيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي الذي هو شيخه يروي عنه ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال فعلى ذلك تصبح الرواية ضعيفة. لكن على مسلكنا من اعتبار جميع من ورد في أسناد كامل الزيارات على مسلكنا صحيح لا على مسلكهم فإن هذا شيخ جعفر بن قولبه يروي عنه بلا واسطة فالرواية من هذه الجهة سيئة، يعني نحن لو عبرنا بالسيئة لا بأس به، ولكن مثل صاحب الحدائق وغيره الذين بل لا يذكرون ذلك، يعني خصوص كتاب كامل الزيارات، ليس له عندهم خصوصية تعبيرهم بالصحيحة أن هذه الرواية لا وجه لها، وعلى مسلكنا تام، فكيف ما كان الصحيحة السابقة صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم، وهذه الصحيحة على مسلكنا تدل على الفرق بين الاحتراق، احتراق الكل وعدم احتراق الكل، فتكون الرواية مخصصة لتلك الروايات. وأما ما ذكره المفيد قدس الله نفسه وغيره جماعة من ثبوت القضاء مطلقا مع الاحتراق وعدم الاحتراق، فلا نعرف له وجها إلا إطلاق رواية أبي بصير وإطلاق رواية حريث، يعني خصوص رواية حريث الواردة في النوم، وقلنا إن هاتين الروايتين ضعيفتان وعلى تقدير الاعتبار أيضا يقيدان ويخصصان بهذه السيئة، نحملهما على صورة احتراق القرص دون عدم احتراق هذا في الكسوفين، ويقع الكلام في بقية الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في قضاء صلاة الآيات في غير الكسوفين. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام يقع في مقامين، تارة مع العلم بوقوع الآية في الخارج وعدم الاتيان بصلاتها، إما لعصيان أو لنسيان أو لعذر آخر غير ذلك. وقد يفرز الجهل وأنه لم يكن يعلم بالآية وبعد ذلك علم بها. أما بالنسبة أما في صورة العلم بوقوع الآية في الخارج، فالمشهور بين الفقهاء هو وجوب القضاء، بل ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لم يجد في ذلك خلافان، وأن الحكم مما هو المتسالم عليه، وقد استدلوا على ذلك بوجوه، منها أن السبب متى ما وجد كان المسبب أيضا موجودا، والسبب لوجوب هذه الصلاة إنما هو وقوع الآية من ريح أو ظلمة أو زلزلة بناء على وجوب صلاة الآية بالزلزلة، فمتى وجد السبب كان المسبب وهو وجوب صلاة الآية أيضا موجودا. والجواب عن هذا لعله ظاهر، لأنه إذا بنينا على أن هذه الصلاة ليست من المؤقتات وليس في الدليل ظهور في الإتيان بها عند تحقق الآية أو مقارنا للآية، فنفس الدليل الأول يقتضي الوجوب إلى الآخر، فلا موضوع للقضاء، بل هو أداء متى ما أتي بها كما ذكره بعضون. ولكن ذكرنا أن هذا خلاف ظاهر الدليل، بل ظاهر الدليل هو الإتيان بها في زمان وقوع الآية أو بعده متصلا بها كما في الزلزلة، فإذا وقع ذلك فما أثناء، قال عليه السلام صل صلاة الكسوف، ظاهره وجوب الصلاة حال الزلزلة أو بعدها متصلا بها. وأما تأخيرها شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين فهذا لا يستفاد من الرواية، فكيف ما كان فلو فرزن لو بلينا على أن المستفاد من الروايات وجوب هذه الصلاة مطلقا من غير تحديد بزمانين، فالوجوب إنما يثبت بالدليل الأول وليس هنا قضاء بل أداء إلى العبد، وإن لم يثبت ذلك كما هو الصحيح بل كان مقتضى الدليل هو وجوب الإتيان بالصلاة حال وقوع الآية أو متصلا بها، فقد سقط الأمر الأول بمزي وقته، وبعد ذلك يحتاج القضاء إلى أمر جديد، فلا يمكن التمسك في وجوب القضاء بحصول السبب بوجوده فهذا ساقط. وقد يتمسك في ذلك بعدم القول بالفصل بين وجوب الصلاة عند احتراق القرص عند عدم احتراق القرص وكان الكسوف أو الخسوف جزئيا وكان المكلف عالما به ولم يصلي، تقدم الكلام فيه وقلنا إنه يجب القضاء. لا قائل بالفصل بين القضاء في تلك الصورة، يعني بين صورة الانكساف انكساف غير التام مع العلم وعدم الاتيان به، وبين هذه الآيات. فإذا قلنا بالوجوب في تلك الصورة يعني عند الكسوف الكسوف الجزئي نقول به هنا أيضا. هذا الوجه أيضا تمسك به جماعة منهم الهمداني المحقق الهمداني قدس الله نفسه، تمسك بعدم القول بالفصل. ولأجل ذلك قال أنه إذا لم يكن الوجوب أقوى فلا ريب أنه أحبت. هذا الوجه أيضا لا يرجو إلى المحسل، فإن غاية الأمر أنه لم يوجد قول بالخلاف. وأما الإجماع المحسل يعني القطع بالوجوب والاتصال إلى زمان المعصوم سلام الله عليه حتى يستكشف بذلك قوله، فهذا غير ممكن جزما. غايته بحسب الخارج وبحسب الفتاوى لم ينقل قول بالخلاف. ولهاصل أن هذا لا يخرج عن الشهرة، غايته أن المشهور في هذا المقام هو عدم الوجوب بل لم يوجد خلاف بالمسألة. وأما الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه فهذا لا يمكن، فهذا الوجه أيضا ساقطون. وقد يستدل على ذلك بما روي عنهم سلام الله عليهم من قولهم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، فيقال إن الإطلاق في هذه الرواية يقتضي عدم الفرق بين الصلوات اليومية وغير الصلوات اليومية. صلاة الكسوف إذن فريضة واجبة من قبل الله سبحانه، فإذا فاتت فلا بد من أن تقضى كما فاتت، يعني مشتملة على الأجزاء والشرائط مثل ما كان يؤتى به في الوقت الأول في أول وقته. نوقش في ذلك كما ناقش صاحب المدارك قدس الله نفسه وأيده المحقق الهمداني قدس الروح بأن كلمة الفريضة في هذه الرواية منصرفة إلى الصلوات اليومية. من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ناظرة إلى الفرائض اليومية، وقوله عليه السلام كما فاتته ناظرة إلى الكيفية من القصر بالتمام، يعني إذا فاتت الصلاة قصرا لا بد من أن تقضى قصرا، وإذا فاتت تماما لا بد من أن تقضى تماما. فكلمة الفريضة منصرفة إلى الفرائض اليومية وليس لها إطلاق لصلاة الآيات. أيد المحقق الهمداني قدس الله نفسه هذا الانصراف الذي ذكره صاحب المدارك قدس سره بأن الفريضة في جملة من الروايات وقعت في قبال صلاة الآيات، فيعلم أن الفريضة هي غير صلاة الآيات. سئل الإمام عليه السلام في عدة من الروايات أنه يقع الكسوف ويدخل وقت الفريضة أو يخاف فوت الفريضة أو قبل مغيب الشمس، ويخاف أنه إذا اشتغل الإنسان بصلاة الآيات أن تفوته الفريضة. في هذه الروايات عدة روايات، في هذه الروايات جعلت الفريضة في مقابل صلاة الكسوف في قبالها، فإذن يعلم أن الفريضة منصرفها إلى غير صلاة الآيات. أيد قدس الله نفسه بهذه الروايات. قال عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، قال عليه السلام ابدأ بالفريضة، إلى غير ذلك من الروايات. فذكر قدس سره أن الفريضة منصرفة إلى الصلوات اليومية بقرينة هذه الروايات، ولكن الظاهر أن ما أفاده قدس سره في غير محله. فإن الفريزة لها إطلاقان، الفريزة يطلق ما فرزه الله وهو المراد هنا، والفريزة بمعنى الواجب يعني ما أوجبه الله سبحانه ولو لم يكن في الكتاب. لفظ الفريزة بل ظاهرها والمعنى الثاني يعني ما فرزه الله في مقابل المستحب. قامت القرينة هناك في هذه الروايات أن المراد بالفريزة هي الصلوات اليومية، وهذا لا يوجب التقييد في دليل آخر من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته. إرادة الفريزة في هذه الروايات يعني إرادة الصلوات اليومية من لفظ الفريزة في هذه الروايات لا تكون قرينة على انصراف الفريزة إلى الصلوات اليومية في رواية أخرى بعدما ورد في عدة من الروايات وفيها الصحاح كما تقدم أن صلاة الكسوف فريزة، بعدما حكم الإمام عليه السلام بأن صلاة الكسوف فريزة وورد أن من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته لا موجب للانصراف. الفريزة ما فرزه الله سبحانه في مقابل التتبع كما في روايات النافلة لا تتبع في وقت الفريزة إلى غير ذلك من الروايات، فدعوى الانصراف ساقطة. ولكن إن هذه الرواية من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته لم تثبت من طرقنا، بل لم تثبت من غير طرقنا أيضا، كلام معروف مشهور ولم نجد له أساسا. أين ذكرت هذه الرواية من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته، أما في طرقنا فغير موجودة، وأما في غير طرقنا فقيل إنها لم توجد حتى في كتب العامة، فهي غير قابلة للاستناد إليها لعدم بل تحقق سندها، لم يتحقق ذلك، يعني لم يثبت أنها رواية إلا مرسلة. ذكروا في الكتب أنه قوله عليه السلام من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته مرسلة في كلمات العلماء وإلا فهي غير ثابتة، فهذه الرواية بل فهذا الاستدلال أيضا ساقط. وقد يستدل على ذلك بالاستصحاب، فيقال إن صلاة الكسوف عند تحقق الآية كانت واجبة، المفروض أن المكلف علم بهذه الصلاة وبعد ذلك عسى أو نسي أو نام، بل فلم يصلي لعذرين أو لغير عذرين. نستسر بالوجوب ونثبت بقاء الوجوب بل في الآن الثاني، وهذا الاستدلال بل ساقط أيضا كما بل مثل ما تقدمه. والوجه في ذلك أولا لا نلتزم بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، وعلى تقدير التنزل والالتزام بشمول أدلة الاستصحاب للأحكام الكلية لا يمكن إثبات القضاء بالاستصحاب، فإن القضاء بأمر جديد لا بقاء للأمر الأول، المفروض أن الأمر الأول قد سقط وكان الواجب مقيدا بالوقت. بلي وهذا وجوب جديد، وبعبارة أخرى بعد الفراغ هذا مسلم أنه بعد الفراغ أن الأمر الأول كان مقيدا بالوقت وقد سقط، لو وجب هذا فهو بوجوب آخر غير الوجوب الأول، فرد آخر من الوجوب، الوجوب خارج الوقت وبأمر جديد، كيف يمكن أن يثبت بالاستصحاب وجوب آخر غير الوجوب الأول الساقط؟ فذلك الوجوب قد سقط جزما وهذا وجوب جديد نشك في حدوثه، أصالة البراءة تقصي بالعدم بعدم الوجوب، فليس هذا من موارد الاستصحاب وإنما هو من موارد البراءة. إذن هذه الأدلة كلها لا تتم، والذي يمكن أن يقال في المقام ويعتمد عليه أن يستدل على ذلك بصحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة واردة في إثبات وجوب القضاء في مطلق الصلاة التي لم يصلها الإنسان لنسيان أو لنوم أو لغير ذلك أو لأجل فقدانها لشرط كالطهارة مثلا، صلى بغير طهور اثبت وجوب القضاء لكل صلاه فاته لاحد هذه الامور. واطلاق الصلاه يشمل صلاه الايات جزما حتى اذا التزمنا بان كلمه الفريضه تنصرف الى الفرائض اليوميه. هذا الانصراف لا يدعى في لفظ الصلاه، لفظ الصلاة اسم لهذا المجموع المركب، المركب من فاتحة من التكبيرة وفاتحة الكتاب إلى الآخر. على تقدير تسليم أن لفظ الفريضة ينصرف إلى الفرائض اليومية فلا موجب لدعوى الانصراف بالنسبة إلى كلمة الصلاة، بل كلمة الصلاة مشترك فيها بين الفرائض اليومية وغيرها، وإطلاق هذه الصحيحة غير قاصر للشمول لصلاة الآيات. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسيا صلاة لم يصلها او نام عنها، فقال عليه السلام يقضيها اذا ذكرها في اي ساعه ذكرها من ليل او نهار غير موقت كالقضاء، فاذا دخل وقت الصلاه. الى هنا دلت على ان كل صلاه لم ياتي بها المكلف في وقتها على وجه صحيح او لم ياتها اصلا، اما انه اتى بها بغير طهور أو لم يأتي بها أصلا لنسيان أو نومين لابد له من قضاءها في ليل أو نهار. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي، يعني يشرع في القضاء ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليسل ما فاته مما قد مزا ولا يتتمع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. هذه الرماية كلمة الفريضة ذكر في آخرها، فيعلم أن الحكم خاص بالفريضة، ولكن دعوى الانصراف التي ذكرت لا يجري في المقام قطعا، الموضوع في المقام هو الصلاة والفريزة في مقابل التتبع، ولا يتتبع بركعة أي لا يأتي بنافلة حتى يقضي الفريزة أي الواجب كلها. فلو سلمنا الانصراف في مثل هذه الجملة من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته، في المقام دعوى الانصراف لا يمكن جزما، فإن الفريزة في مقابل التتبع في مقابل النافلة، يعني لا يأتي بنافلة ولا يتتبع حتى يأتي بالفريضة كلها. هذه السيئة لا بأس بالاستدلال بها على وجوب قضاء صلاة الآيات في غير الكسوفين أيضا، فلإذا قلنا بالوجوب في مثل الزلزلة مثلا أو سائر الآيات السماوية من ظلمة أو ريح أو صاعقة ونحو ذلك، يلتزم بوجوب القضاء لإطلاق الصلاة في هذه الرماية. نسي صلاة أو صلاها بغير طهور فليقضها إذا ذكرها في ليل أو نهار. فالظاهر هو القول بالوجوب والدليل هو هذه السيئة. وأما في فرض الجهل، إذا فرضنا أنه لم يكن يعلم بالآية في وقتها، كان نائما بعدما استيقظ من النوم علم بالزلزلة فقلنا بوجوب الزلزلة، أو علم بريح بل أو ظلمة أو غير ذلك، فهل تجب هذه الصلاة مع الجهل بالوجوب في الوقت أو لا يجب؟ المشهور والمعروف هو عدم الوجوب كما ذكره في الشرائع وغير صاحب الشرائع، بل لم يوجد قول بالوجوب إلا قليلا إلا نادرا من المتأخرين، وإلا فالمعروف هو القول بعدم الوجوب. القائل بالوجوب استدل بعين هذه الوجوه التي ذكرناها إلا مسألة عدم القول بالفاتح، فإنه غير جار في المقام، فإن المشهور في المقام هو عدم الوجوب، فلا معنى للاستدلال بعدم القول بالفاتح أنه كل من قال بالقضاء، بل في صلاة الكسوف قال هنا المسألة بالعكس، هنا قالوا بعدم الوجوب، وأما بقية الوجوب فقد استدل بها على ذلك. أما الاستدلال بعموم من فاتته فريزة فليقضها كما فاتته مر الجواب، الاستدلال بوجود السبب متى ما وجد السبب يوجد المسبب مر الكلام فيه، أن السبب إنما اقتزى الوجوب في الزمان الأول دون الزمان الثاني، وإلا لم يكن قضاء بل كان أداء. واستدل بالاستصحاب أيضا، قيل إن هذه الصلاة كانت واجبة حين حدوث الآية فنشك في سقوط الوجوب فنستصحب، الجواب هو الجواب، ويزيد على ذلك في الجهل أنه لا يقين في الحدوث في المقام، على تقدير أن الاستصحاب يجري في الأحكام الكلية، وعلى تقدير أن هذا الوجوب وجوب القضاء ليس وجوبا جديدا بل هو الوجوب الأول، فالاستصحاب جار في نفسه، لكن اليقين بالحدوث غير موجود في المقام، فإن الجاهل الذي نفرضه في المقام ليس هو الجاهل البسيط فقط، يعني يشك في الزلزلة وعدم الزلزلة وبعد ذلك يظهر له أن الزلزلة قد وقعت وحدثت، ليست هذه الأمور قابلا للشك عادة قد يتفق لعله، بل اتفق أنه شك رأى حركة ولكن لم يدر أنها حركة زلزلة الأرض أو لأجل مرور سيارة مثلا، ليس محل البحث هو الجهل البسيط فقط، بل محل البحث هو الجهل بالمعنى العام، الغافل النائم، كان نائما بعدما استيقظ من النوم علم بوقوع الزلزلة أو بوقوع الريح المظلم مثلا أو الصاعقة أو غير ذلك من الآيات السماوية، أين كان هنا وجوب حتى نستصحب، لم يكن حال النوم تكليف، لأنه تكليف بما لا يطاق لا يمكن، الغافل أيضا كذلك، متى كان هنا تكليف علمنا بثبوته حتى نستصحب ذلك التكليف، بل الشك شك في وجوب القضاء ابتداء وهو مولد للبراءة دون الاستصحاب، فالاستصحاب لو سلمنا جريانه فإنما يجري في الفرض الأول، وهو ما إذا كان المكلف عالما بالوجوب وبعد ذلك يشك في بقاء الوجوب وعدمه ولو كان الوجوب وجوبا قضائيا، وأما في مثل النوم أو الغفلة ونحو ذلك فيما إذا لم يمكن التكليف لأنه تكليف بما لا يطاق، فالتكليف حدوثا لم يثبت جزما، ونحتمل أن يكون هنا قضاء باعتبار أنه فات الفوت يصدق مع عدم التكليف، إذن نحتمل حدوث الأمر بالقضاء، فالشك شك في الحدوث لا شك في البقاء، لأجل هذه الجهة الاستصحاب ساقط، يعني التمسك بالاستصحاب لا معنى له أصلا، والأولى أن يستدل على ذلك، يعني الصحيح بل هو القول بالوجوب كما اختاره بعض المتأخرين أن نتمسك به بهذه الصيحة، لأن النوم مذكور في هذه الصيحة أيضا، إذا صلى سئل عن رجل صلى بغير تهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها، النوم أيضا مذكور في هذه الرواية، فمقتضى إطلاق هذه الرواية إطلاق الصلاة على صلاة الآيات أيضا أن صلاة الآيات تجب حتى مع الجهل بالسبب والعلم به بعد ذلك. بله؟ شتون نشون؟ معنای نام معنام می نشنید؟ شب می خوابه؟ شب می خوابه؟ یعنی اگر از شب خوابیده اول آفتاب بیدار شده نامعنانی نسبت به نماز پس شب خوابید صبح بیدار خب اگه اون سعیه از این هم سعیه شب خوابیده صبح بیدار شد، شب خوابیده بعد بهش گفتن که مثلا فرض بفرمایید زلزله شد. بله فهذه الروایه تدلنا الصحيحه تدلنا على ثبوت القضاء في الجهل. اذن الازهر كما ذهب اليه بعض المتاخرين هو الوجوب مطلقا. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه في المقام امرا اخر، يعني اكد عدم القول بعدم الوجوب كما اختاره قدس الله نفسه، وهو المعروف بالاولويه، وان صلاه الكسوف اذا لم يكن احتراق مع الجهل لا قضاء عليك، مع ان صلاه الكسوف اهم، بل مع اهميته لا يجب القضاء اذا لم يحترق القرص كله. فهنا بطريق الاولى يعني فهوى عدم الوجوب في صلاة الكسوف بهذه الفهوى نسبت عدم الوجوب في بقية الصلوات الزان، وهذا أيده بعض من تأخر كلام صاحب الجواهر، ولكن لا نفهم له وجها صحيحا. فإن الكسوف قسمان، قد يكون مع الاحتراق وقد يكون مع عدم الاحتراق. في إحدى الصورتين يجب القضاء وهو الاحتراق، في الصورة الثانية لا يجب القضاء وهو عدم الاحتراق. في بعض الجهل بقية الآيات لماذا يلحق بالقسم الثاني فليلحق بالقسم الأول. إذا فرضنا أن صلاة الكسوف بل يجب قضاءها مع الجهل في بعض الصور ولا يجب في بعض الصور، أي أولوية بالنسبة للصورة الثانية؟ فليكن هذا ملحقا بالصورة الأولى، وكيف ما كان فلا يمكن التمسك بالفهوى في مقابل الصحيحة المثبتة للوجوب، فلا بد من القول بالوجوب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا ترك صلاة الآيات مستندا إلى العصيان أو إلى النسيان أو غلبة النوم أو مستندا إلى الجهل، ثم تعرض قدس الله نفسه فيما إذا استند إلى عذر آخر غير ما ذكر، وهو ما إذا فرضنا أنه علم بصلاة الكسوف وصلى صلاة الكسوف، ثم بعد ذلك بعد خروج الوقت وحصول الانجلاء التام علم بأن صلاته كانت فاسدة لفقدان طهارة أو لزيادة ركن أو لنقصان ركن أو غير ذلك مما يوجب بطلان الصلاة، فحكم قدس الله نفسه بوجوب القضاء في هذه الصورة أيضا، وإن كانت هذه الصورة خارجة عن موارد النصوص، والوجه في ذلك ما ظهر من موثقة عمار من أن العبرة بعدم الصلاة بعد العلم بالكسوف، قال ثم غلبتك عيناك فلم تصلي. قلنا إن غلبة العين مقدمة لعدم الصلاة بقرينة ذكر الفاء، ثم غلبتك عيناك فلم تصلي، وإن أعلمك أحد ثم غلبتك عيناك فلم تصلي، معناه إذا أعلمك أحد فلم تصلي، فغلبة العين مستاق من مصادق العذر ولا خصوصية له، فالعبرة بعدم الصلاة في الخارج بعد العلم بوجوبها وحصول الكسوف خارجا، فمقتضى هذه الموثقة وجوب الصلاة وجوب القضاء عند العلم بالكسوف وعدم الصلاة بأي وجه كان، كما ذكره قدس الله نفسه صحيح، فلو فرضنا أنه صلى وانكشف له بطلان صلاته لزمته الإعادة إذا بقي الوقت وهو ظاهر، وكذلك لزمه القضاء خارج الوقت بمقتضى هذه الموثقة. ثم ذكر قدس الله نفسه موارد اجتماع الفريضة مع صلاة الآيات وقسمها إلى أربعة أقسام، تارة يكون الوقت موسعا لكليهما، وتارة يكون الوقت مزيفا لا يسع إلا أحدهما ولا يمكن الاتيان بالآخر، وتارة يكون واسعا بالإضافة إلى أحدهما دون الآخر. فهذه سور أربع باعتبار أن السورة الثالثة قد يكون أنه بل يتزيق وقت الفريزة دون الآية وقد يكون عكس يتزيق وقت الآية دون الفريزة. فذكر قدس الله نفسه أن الوقت إذا كان واسعا لكلتا الصلاتين فهو مخير في تقديم أيهما شاء، لأن كل منهما واجب وفريزة، والمفروض جواز التأخير في كل منهما، فله أن يبدأ بصلاة الفريزة ويؤخر صلاة الآيات، وله عكس ذلك. وإذا كان الوقت ضيقا قدم الفريزة، وذلك لأهمية الفريزة أولا، فإنها لا تسقط بحال على أنه يستفاد من النصوص أيضا على ما نبين. وإذا فرزنا أن الوقت واسع لصلاة الآيات دون الفريزة تتقدم الفريزة بالأولوية، لأن وقت صلاة الآية إذا لم تكن واسعة تتقدم الفريزة عليها، فكيف بما إذا كانت واسعة؟ ذاك واجب موسع وهذا واجب مزيق، يتقدم الواجب المزيق على الواجب الموسع. وإذا فرزنا أن الأمرين عكسا، كان وقت صلاة الآية مزيقا ووقت صلاة الفريزة كان موسعا، ينعكس الأمر، لا بد من الإتيان بصلاة الآية، لأن الواجب الموسع لا يزاحم الواجب المزيق. عند التمكن يجب امتثال كلا الواجبين، ولا يكون الامتثال إلا بتقديم صلاة الآيات، لأن وقتها مزيق فيأتي بصلاة الآيات أولا ثم بصلاة الفريزة. هذا ما تقتضيه القاعدة، مقتضى القاعدة كذلك، وهذا هو المشهور. وبالنظر إلى النصوص أيضا الأمر كذلك، وإن كان نسب إلى جماعة منهم الصدوق قدس الله نفسه ووالده لزوم تقديم الفريزة على صلاة الكسوف، وأنه متى ما اجتمع الأمران صلاة الكسوف وصلاة الفريزة لابد من تقديم صلاة الفريزة على صلاة الكسوف. واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريزة، قال عليه السلام: ابدأ بالفريزة. فقيل له في وقت صلاة الليل، فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل. هذه الصحيحة موردها اتساع كلا الوقتين، وذلك بقرينة قوله عليه السلام: ابدأ بالفريزة. ومعنى البدء بالفريزة أن يأتي بالثانية، يعني بالصلاة الأخرى بعد ذلك، حتى يصدق أنه بدأ بذلك. الابتداء لا بد له من الانتهاء، ابتداء بالفريزة وانتهاء بصلاة الآيات. فمورد هذه الرواية ما إذا كان الوقت واسعا لكلا الأمرين يمكنه الإتيان بالفريزة وتأخير صلاة الآيات، ويمكنه الإتيان بصلاة الآيات وتأخير صلاة الفريزة. في مثل ذلك حكم سلام الله عليه بالبدعة بصلاة الفريزة. لو كنا نحن بهذه الرواية لكان ظاهر الأمر هو الوجوب، وأن البدعة واجب، فيكون حال صلاة الفريزة مع صلاة الآيات حال الظهرين في لزوم تقديم الظهر على العصر، فلا بد من الابتداء بذلك. لكن نرفع اليد عن هذا بما دلنا على جواز إيقاع صلاة الكسوف قبل الفريزة على ما نبين، فحينئذ يحمل هذا على الاستحباب باعتبار أن الفريزة أهم، فيستحب الشروع في الفريزة، يعني البدء بالفريزة، وبعد ذلك يأتي بصلاة الآيات لأنه أهم. فبمقتضى ما دل على جواز تقديم صلاة الآيات يحمل الوجوب على الاستحباب. ومنهم ونبين ما دل على جواز الأكل، ومنهم من أكس ذلك نصب هذا إلى جماعة منهم الهلي قدس الله نفسه صاحب السرائر، وأنه أوجب تقديم صلاة الآيات على صلاة الفريضة، واستدل على ذلك بما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا وقع الكسوف بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخلف أن يذهب وقت الفريضة، ما لم تتخلف أن يذهب وقت الفريضة، يعني لم يكن مزاحمة بين هذه الصلاة وصلاة الفريضة فصلها، أي صل صلاة الآيات. فدلت هذه الرواية على لزوم الإتيان بصلاة الآيات، خرجت منها سورة واحدة وهي ما إذا خاف فوت الفريضة فحينئذ يشرع في صلاة الفريضة، فإذا فإن تخففت فابدأ بالفريضة. إذن تكون الرواية دالة على لزوم الإتيان بصلاة الآيات ما لم يتخفف وقت الفريضة، ولكن لا بد لنا من حمل هذه الرواية على الجواز لا على الوجوب، لما نبين من جواز الإتيان بالفريضة قبل صلاة الكسوف، ولا سيما الصحيحة الأولى، على أننا ذكرنا أن هذه الرواية ضعيفة، فإن طريق الصدوق إلى بريد مجهول، وطريقه إلى محمد بن مسلم ضعيف، وصاحب الهدائق قدس الله نفسه عبر عن هذه الرواية بالصحيحة قال: روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم في الصحيح، وتبعه على ذلك من تأخر من غير ملاحظة الطريق، بما أن بريد بن معاوية رجل عظيم، وكذلك محمد بن مسلم، فغفلوا عن الطريق، أن طريق الصدوق إلى هذين العظيمين مجهول أو ضعيف، فكيف تكون الرواية صحيحة؟ فالرواية في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها مع قطع النظر عن المعارض، فهذا القول لا وجه له. إذن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن تقديم الفريضة على صلاة الكسوف أحوط في محله باعتبار الأمر بالتقديم، وإن كان الأقوى جواز التأخير على ما نبين، ولكن بمقتضى الأمر بالبدء فابدأ بالفريضة، والمفروض ساعة الوقت لكليهما فيكون هذا أحوط، يعني مستحب، ذكر قدس الله نفسه أحوط لذهاب جماعة إلى الوجوب منهم الصدوقان قدس الله سرهما، فما ذكره صحيح، واحتمال وجوب تقديم صلاة الآيات على صلاة الفريضة ساقط جدا، فإن دليله وهذه الرواية والرواية ضعيفة غير قابلة للاعتناء بها. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم أيضا الرواية صحيحة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب، قبل العشاء الآخرة، بعد المغرب وقت صلاة المغرب وقبل وقت العشاء الآخرة نبتلي بالكسوف، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، إذا قدمنا صلاة الكسوف يخاف أن يفوت وقت الفريضة. فقال عليه السلام: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك وقض فريضتك ثم عد فيها. سؤال محمد بن مسلم كان عن الشروع في الصلاة، قال: ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، المفروض أنه لم يصلي، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، سأل عن الشروع في صلاة الكسوف. الإمام عليه السلام أجاب وبين حكم من شرع في صلاة الكسوف، فقال عليه السلام: إذا خشيت ذلك أن تفوت وقت الفريضة فاقطع صلاتك وقض فريضتك. لم يفرز محمد بن مسلم أنه شرع في الصلاة، حتی یقال اقطع صلاتک و اقض فریضتک ثم عد فیها. فکأنه سلام الله علیه اراد بیان حکم هذه المسئله لیعرف محمد ابن مسلم حکم المسئله الاولى بالاولویه، یعنی حتی اذا شرعت فی صلات الکسوف و کنت شارعا فیها یجوز لک قطعها و تدارک الفریضه ثم العود الى صلات الکسوف فکیف بما اذا لم تصلی و لم تشرع فیها یظهر حکم ذلک بالاولویه. یعنی الامام علیه السلام بین امرا زائدا علی ما سأله محمد بن مسلم، سأل عن حکم الشروع فی صلات الکسوف و الامام علیه السلام اجاب عن حکم، یعنی اجاب و بین حکم من شرع فی صلات الکسوف لیظهر حکم من لم یشرع بطریق اولا. فالمتحصل من کلام الامام علیه السلام انه عند الخشیت من فوت وقت الفریضه یشرع فی صلات الفریضه حتی اذا کان شارعا فی صلات الآیات یقطع فیشرع فی صلات الفریضه، و این لم یخف و لم یخش فوت الفریضه لا بأس بالاتیان بصلات الآیات. فهذه الصیحه دالتون على جواز الاتیان بصلات الآیات قبل الفریضه عند عدم الخشیه، فيكون دالا على أن أمره سلام الله عليه في الصحيحة الأولى بالبدء ابدا بالفريضة أمر استحبابي لا أمر وجوبي، وإلا فيجوز الشروع في صلاة الآية بمقتضى هذه الصحيحة ما لم يخشى فوت الفريضة. ثم إن فوت الفريضة في هذه الرواية فوت وقت الفريضة الوقت الاول، یعنی وقت الفضیله جزمن لا وقت الادا، اذ لا يحتمل ان يفوت وقت الفریضه بصلاه الايات بعد المغرب، وقت الفریضه الى نصف الليل. كيف يمكن ان يفوت وقت الفریضه بالشروع في صلاه الايات؟ صلاه الايات اي مقدار يحتاج اليه فيه من الزمان؟ غایته افرز 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعه، طول صلاة الآیات نصف ساعه افرز. کیف یمکن ان یکون الاتیان بصلاة الآیات موجبا لوقت لفوات وقت الفریضه؟ ما معنا قول محمد بن مسلم ربما ابتلین بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخره فان صلیت الکسوف خشینا ان یفوتنا وقت الفریضه؟ كيف يخشى أن يفوت وقت الفريضة بصلاة الآيات ما أنها لا يحتاج من الزمان إلا إلى قليل بمقدار دقائق؟ فالمراد بوقت الفريضة وقت فضيلة المغرب جزمان، يعني قبل الهمرة، قبل زمان الهمرة الذي هو وقت الفضيلة. يخاف أنه بعد المغرب، هم يمكن أن يكون بعد المغرب بنصف ساعة بربع ساعة، ابتلينا بالكسوف فإن صلينا صلاة المغرب صلاة الكسوف خشينا أن يفوتنا وقت الفريضة. فالمراد بوقت الفريضة في هذه الرواية وقت الفضيلة جزمان. إذا كان الأمر كذلك كان هذا الأمر محمولا على الاستحباب لا محاله، يعني على الاستحباب العرزي، فإن الاتيان بالفريضة في وقته الأول غير لازم، وإنما هو من جهة أنه أفضل الأفراد، وإلا يجوز له تأخير صلاة المغرب من دون الاتيان بصلاة الآيات. فيعلم أن أمره سلام الله عليه فإن خشيت ذلك فابدأ بالفريضة امر لتدارک فضیلت الوقت، لا انه امر وجوبی حتی یقال انه لا یجوز الاتیان بصلاة الآیات فیما اضافات وقت الفضیله. فهذا الامر ای الامر بالبدعه امر من جهت تدارک هذه الفضیله، اذن یجوز الاتیان بصلاة الآیات فی ساعت الوقت، في وقت الفضيلة وفي غير وقت الفضيلة. أما غير وقت الفضيلة فواضح لقوله عليه السلام بل ما لم تخش أن يذهب وقت الفريضة، فإذا خشيت ذلك فاقطع، فإذا لم تخش لا حاجة إلى القاطع، ويجوز لك الشروع في هذه الصلاة حتى إذا خشي فوت الوقت يعني وقت الفزيلة أيضا يجوز ذلك. غاية الأمر أنه خلاف الأفزال، والأفزال أن يدرك وقت الفزيلة من صلاة المغرب فيؤخر صلاة الكسوف. بله، فحكم هذه السورة إذن بازون يعني بمقتضى هذه السيئة يهمل الأمر في الرواية الأولى وفي السيئة الأولى على الاستحباب، فيظهر من ذلك أن الأفزل تقديم صلاة الفريضة، وإذا كان مزاحما لوقت الفريضة فبطريق أولى بمقتضى هذه السيئة لا بد من البدء بالفريضة لئلا يفوت وقت الفزيلة. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة، قال عليه السلام: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم. سأل الإمام عليه السلام عن الكسوف قبل أن تغيب الشمس، ويخاف أنه إذا شرع في صلاة الآيات أتى بصلاة الآيات أن تفوته الفريضة. حمل بعضهم الفريضة في هذه الرواية على صلاة المغرب، يعني بما أن وقت المغرب قريب إذا أراد أن يصلي صلاة الآيات يفوته وقت فضيلة المغرب، وهذا بعيد جدا، فإن المفروض أن الكسوف قبل غروب الشمس، فلنفرضه 10 دقائق أقلا، ربع ساعة، نصف ساعة قبل مغيب الشمس، وبعد هذا إلى فوت وقت فضيلة المغرب أكثر من ساعة. كيف يمكن أن يقال إنه يخاف نخشى أن يفوتنا وقت الفريضة؟ صلاة الآيات لا تحتاج إلى ساعة من الزمان، وإنما يحتاج إلى قليل من الزمان، فهذا غير محتمل. والمراد بالفريضة في هذه السيئة فريضة العصر جزما في آخر الوقت، من باب الاتفاق لم يصلي، قضية حقيقية لا خارجية، لم يصلي أحد صلاة العصر لعذر أو لغير عذر، كالنوم مثلا العذر، أو عمداً أخر كما في بعض الروايات أن زرارة كان يؤخر صلاته إلى آخر الوقت، بل فذمه الإمام عليه السلام على ذلك. كان هذا عمداً متعارفاً لا غير متعارف. كيف ما كان، إذا فرضنا أنه أخر صلاة العصر إلى آخر الوقت وابتلي في آخر الوقت بالكسوف وخشي أنه إذا صلى صلاة الكسوف يفوته وقت الفريضة، حكم الإمام عليه السلام بتقديم الفريضة، وهذا الحكم حكم على القاعدة كما قلنا، لأن الفريضة أهم ولا يزاحمها صلاة الآيات. فإذا فرضنا أن الوقت زيق لا يسع إلا أحدهما تقدمت صلاة الفريضة جزما. قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة، قال عليه السلام: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم. فالروايات موافقة للقاعدة كما ذكرنا، أنه إذا كان الوقت واسعا تخير وجاز الإتيان بأي منهما شاء، وإن كان الأفزل أن يبدأ بالفريضة بفريضة الوقت لقوله عليه السلام: ابدأ بالفريضة. وإذا كان الوقت زيقا لا يسع إلا أحدهما تقدمت فريضة الوقت لأنها أهم، وهذه السيئة أيضا دالة على ذلك. وإذا كان الوقت واسعا لأحدهما وزيقا بالإضافة إلى الآخر تقدم المزيق والوجه فيه ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من شرع في صلاة الآيات ثم بعد ذلك ذاق وقت الفريضة. بعدما شرع في صلاة الآيات افرض انه صلى صلاة الظهرين، فلنفرض في اول الوقت، ثم ابتلي بالكسوف في اخر الوقت، وشرع في صلاة الآيات فذكر أن صلاته كانت باطلة لفقدان طهارة أو لأمر آخر ويخاف فوت ذلك فوت الوقت. في مثل ذلك يجوز له أن يقطع الصلاة ويشرع في صلاة الفريضة بعدما أتم صلاة الفريضة يعود إلى ما كان في صلاة الآيات فيتمها، وهذا من الصلاة في الصلاة التي هي جائزة في صلاة الآيات وفي غيرها لا دليل على ذلك. يجوز أن يصلي صلاة الفريضة أثناء صلاة الآيات. زيادة الركوع والسجود يعني هذه الصلاة التي وقعت أثناء صلاة الآيات لا يزر بصلاة الآيات، بشرط أن لا يأتي بمناف آخر غير الإتيان بالصلاة فقط. وأما لو فرضنا أنه تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث وتوزأ ثانيا أو غير ذلك حكم ببطلان صلاة الآيات لإطلاق دليل البطلان في تلك الأدلة المستثنى الإتيان بصلاة أخرى في هذه الصلاة، وأما غير ذلك فلم يرد فيه استثناء ودليل فيبقى المطلقات على إطلاقها. هذا فيما إذا زاهم أصل الواجب، وأما إذا زاهم وقت الفزيلة أيضا على أقوى ذلك كما ذكره قدس الله نفسه شرع في صلاة الآيات بعد ذلك التفت أن وقت الفزيلة زيق، لو أراد أن يتم صلاة الآيات يفوته وقت الفزيلة. أيضا يجوز له أن يقطع صلاة الآيات ويشرع في صلاة الفريضة بعدما أتمها يتم صلاة الآيات يعود إلى ما كان، بل فيأتي من حيث قطع فيتم صلاة الآيات أيضا لمقتضى الصحيحة سيئة محمد بن مسلم التي ذكرناها الآن. هذا أيضا جائز على الأقوى ذكر بإن كان الأحمة خلافه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أمورا مستحبة في صلاة الآيات، من جملة ما ذكره استحباب الجماعة في صلاة الآيات، وأن هذا الاستحباب آكد فيما إذا اخترق القرص. فنسب إلى الصدوقين قدس الله نفسه وجوب الجماعة فيما إذا اخترق القرص وبجوب الانفراد فيما إذا لم يحترق. فإن حمل كلامهما إلى الصدوقان إن حمل كلامهما إلى الاستحباب فلا خلاف في المسألة، وإلا فهو غير صحيح. أما مشروعية الجماعة في صلاة الآيات فيدل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله كما في صحيحة الرث. ففي هذه الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله إن صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، فرسول الله صلى الله عليه وآله صلى هذه الصلاة جماعتان. وأقل ما يدل ذلك على الاستحباب وأن المشروع أن صلاة الجماعة مشروعة في هذه الصلاة. وأيضا ورد الأمر بذلك يعني بالنسبة إلى المشروعية، يعني يستفاد المشروعية من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. ففي هذه الصحيحة بعد ما ذكر سلام الله عليه ذكر كيفية هذه الصلاة، قلت كيف القراءة؟ فقال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والعجل إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه، فاستثنى فيما إذا كان المصلي إماما يشق ذلك على من خلفه فلا يستحب في حقه قراءة سورة الأنبياء والهجر مثلا وغير ذلك من السور الطوال التي يشق قراءتها على المأمومين. فهذه السيئة أيضا واضحة الدلالة أنها مشروعية الجماعة في هذه الصلاة. وأما قول الصدوق بالوجوب فقد استدل على ذلك بل برواية ابن أبي يعفور. وأيضا مما يدل على مشروعية الجماعة صحيح الروح، ففيها سأل الإمام عليه السلام عن هذه الصلاة جماعتان، فأجاب سلام الله عليه بأنه يصلى جماعة وغير جماعة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي، هذا هو حسن بن علي بن عبد الله بن مغيرات الكوفي، ذكر الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة هذا الرجل في عدة موارد، يعني وقع في طريق الصدوق في المشيخة في موارد عديدة كثيرة، في بعضها يعبر عنه بالحسن بن علي الكوفي، وفي بعضها يعبر بالحسن بن علي بن عبد الله بن مغيرة الكوفي، وهذا يروي عن جده غالبا. فروى الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي الذي هو حسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الثقه، عن الحسن بن علي بن فزال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم، والرواية صحيحة يعني ثقات، رواتها كلها ثقات. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعتان، قال عليه السلام جماعة وغير جماعة كلاهما جائز، فأصل المشروعية مما لا إشكال فيه، وكذلك الاستحباب، استحباب الاتيان بهذه الصلاة جماعتان. وأما القول بالوجوب المنسوب إلى الصدوقين قدس الله نفسه بالنسبة إلى صلاة الجماعة، والقول بوجوب الانفراد فيما إذا لم يحترق القرص، فاستدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه أن أحمد بن الحسن بن علي يعني محمد بن بلي أن محمد بن علي بن محبوب أن أحمد بن الحسن بن علي بن فزاد أن علي بن يعقوب الهاشمي أن مروان بن مسلم أن ابن أبي يعفور أن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده. هذه الرواية استدل بها على ما ذكره الصدوق بل من الفرق بين ما إذا كان القرص محترقا وما إذا لم يكن محترقا، ولكن الرواية قاصرة للاستدلال بها على ذلك أي على وجوب الجماعة في احتراق القرص وعلى الانفراد عند عدمه دلالة وسندان. أما من جهة الدلالة فواضح، فإنه قال سلام الله عليه ينبغي للناس، ينبغي لا يدل على الوجوب جزما، غايته أنه أمر مستحب. ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه يجزي الصلاة فرادا، يجزي أن يصلي بعده. غايته دلالة الرواية على أن الاستحباب آكد، وفرق بين احتراق القرص وعدم احتراقه. وأما الوجوب في كلا الموردين فلا يجزي أن يصلي بعده، لا أنه غيره ليس بجائز. فهذه الرواية من جهة الدلالة لا تدل إلا على استحباب الجماعة فيما إذا صلى فيما إذا احترق القرص، والاجتزاء بالصلاة فرادا فيما إذا لم يحترق القرص، غايته أن تكون الجماعة عند احتراق القرص آكد. وأما وجوب الجماعة عند احتراق القرص وبجوب الصلاة فرادا عند عدم احتراق القرص فلا دلالة في الرواية على ذلك أصلا، هذا من جهة الدلالة. وأما من جهة السند فالرواية قاصرة، فإن علي بن يعقوب الهاشمي لم يوثق، وهو في سنده يروي عن مروان بن مسلم ويروي عنه أحمد بن الحسن بن علي بن فزال، فالرواية من جهة السند أيضا قاصر، فنبقى نحن والإطلاقات، إطلاقات أدلة صلاة الكسوف ولا سيما صحيحة رهد. سألته عن صلاة الكسوف جماعتان قال عليه السلام جماعة وغير جماعة، مقتضى الإطلاق عدم الفرق. ومن هنا يظهر أن الفتوى بأن الاستحباب آكد فيما إذا افترق القرص مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنة، وإلا فهذا أيضا لم يثبت. فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعلم أنه كان عند احتراق القرص أو عند عدم احتراقه، وكذلك قوله عليه السلام إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه قراءة سورة الأنبياء أيضا لم يظهر أنه أي المولدين. وصحيحة الروح مطلقة جماعة وغير جماعة. بله، فالقول بأن هذا الاستحباب آكد فيما إذا اخترق القرص لا مدرك له إلا هذه الرواية، رواية ابن أبي يعفور، وبما أن في سنده علي بن يعقوب الهاشمي وهذا لم يوثق، إذن لا دليل على تأكد الاستحباب إلا بناء على قاعدة التسامح. فالصحيح أن الجماعة غير واجبة عند احتراق القرص، كذلك الصلاة فرادى غير واجبة عند عدم الاحتراق، بل هو مخير كبقية الصلوات صلوات اليومية، مخير بين الجماعة والفرادى، وإن كان الإتيان بالجماعة أفزه. وذكر قدس الله نفسه من المستحبات هنا في باب صلاة الآيات، ذكر أنه يستحب إعادة هذه الصلاة فيما إذا فرغ من الصلاة والانجلاء لم يتم بعد الكسوف باقي. بله، فيستحب له أن يعيد هذه الصلاة. والمشهور أفتوا باستحباب الإعادة، نسب إلى بعضهم كأب الصلاة والديلمي في المراسيم نسب إليهما القول بالوجوب. فبين قائل بالاستحباب وهو المعروف المشهور وقائل بعدم المشروعية نسب هذا إلى الحلي قدس الله نفسه، وقول بوجوب الإعادة نسب إلى هذين العظيمين أبي الصلاة وكذلك الديلمي في المراسيم. أما قول الحلي إن ثبت ذلك فلا نعلم له وجها أسرى، هذا ساقط جزما القول بعدم المشروعية، وذلك للأمر بالإعادة في صحيحة الرأي وفي غير صحيحة الرأي. بل ليس صحيحة معاوية بن عمار في هذه الصحيحة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن يلجلي فأعد، فأمر سلام الله عليه، والسند صحيح والدلالة واضحة، فأمر سلام الله عليه بإعادة هذه الصلاة فيما إذا فرغ قبل الانجلاء. فكيف يمكن أن يقال إن الإعادة غير مشروعة لا واجبة ولا مستحبة؟ فقول للي إن ثبت أنه قال بذلك ساقط جزما. وأما القول بالوجوب كما نسب إلى أبي السبع في الكافي وإلى الديلمي في المراسيم يستدل لهما بالظهور هذه الرواية في الوجوب، فإن أراد بذلك الوجوب التعييني كما نسب إليهم ذلك فهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه لدلالة صحيحة الرأي على عدم الإتيان بصلاة أخرى، وأن يجلس الإنسان في مصلى ويذكر الله سبحانه ويدعو الله سبحانه أن يدفع البلاء وأن يرتفع يرتفع الكسوف. تلك الصحيحة تدلنا على عدم وجوب إعادة الصلاة. قال عليه السلام سيئة الزرارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعو الله حتى ينجلي، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي. هذه الرواية ذكرها جماعة كذلك، يعني فاقعد وادعو الله حتى ينجلي، ولكن في نسخة على ما في هذا الوسائل كتب أنه نسخة، في نسخة فأعيد وادعو الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي. الظاهر أنه بل أن النسخة المعروفة هي نسخة فقعد في مكانك، ولعله بس أنه بعد ما فرغ من صلاته بالله صلاة الآيات ليس فيها بل الدعاء للإنجلاء، كأنه فرغ من الفريضة وهو الاتيان بصلاة الآيات، فإن فرغ من صلاته وبعد لم يتم الإنجلاء يقعد في مكانه ويدعو الله تبارك وتعالى فينجلي. وإذا فرضنا أنه لم يفرغ وبع الإنجلاء، يعني تبل صلاته حتى تحقق الإنجلاء، يتم ما بقيه كيف ما كان الظاهر، يعني بحث بنقل المعروف والمشهور أن هذه النسخة نسخة فقعد هو سيئ. فهذه السيئة سيئة زرارة ومحمد بن مسلم تدلنا على عدم وجوب عادة الصلاة، بل يستحب له أن يجلس في مكانه ويدعو الله تبارك وتعالى حتى ينجلي الكسوف. فالقول بوجوب عادة الصلاة أيضا ثابت. يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، ذكر أن صحيحة معاوية دالة على وجوب العادة، وهذه السيئة دالة على وجوب القعود والدعاء للإنجلاء. الأمر في كليهما ظاهر في الوجوب، نجمع بينهما بالوجوب التخييري كما صرح بذلك في الفقه الرزوي أنه يعيد صلاته أو يدعو الله للإنجلاء، فالنتيجة يكون هو القول بالوجوب، لكن لا كما نسب إلى أبي الصلاة وإلى الديلمي من القول بالوجوب التعييني، بل القول بالوجوب التخييري. يتخير بين الأمرين، إما أن يعيد صلاته أو يقعد في مصلى فيدعو حتى ينجلي. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أجيب عن بأن المستفاد من موثقة عمار عدم وجوب شيء غير هذه الصلاة الفريضة التي أوجبها الله سبحانه، إنما هي الصلاة خاصة، وبعد ذلك لا تجب الإعادة ولا يجب الدعاء. فيحمل الروايتان صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم تهملان على الاستحباب. هذه الرواية رواية عمار، رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن فزاك، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتتبل في صلاتك فإن ذلك أفضل، أن تكون الصلاة طويلة مستوعبة لزمان الكسوف. وإذا أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز لك أن تفرغ من الصلاة والكسوف بعد باقي، هذا أيضا جائز. قالوا إن هذه الرواية تدلنا على عدم وجوب إعادة الصلاة وعدم وجوب الدعاء بعد هذه الصلاة. أشكل صاحب الهدايا قدس الله نفسه بأن هذه الرواية أجنبية عما ذكروا، فإنها تدل على جواز الفراغ من الصلاة قبل الإنجلاء ولا تنافي وجوب شيء آخر بعد هذه الصلاة. أي منافات بين الأمرين، يجوز له أن يفرغ من صلاته قبل الإنجلاء وبعد ذلك يعيد صلاته أو يدعو الله سبحانه إلى تمام الإنجلاء، ولكن ما ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يساعده الفهم العرفي، فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام الوظيفة، يعني الواجب هو هذه الصلاة خاصة، فإن شئت فذلته تا وإن شئت فرغت منها قبل الإنجلاء وهذا هو وظيفتك، لا أنه يجب شيء آخر، إن شئت فرغت قبل الإنجلاء وأعدته بعد ذلك، خلاف الظاهر جدا. كما فهم المشهور ظاهر هذه الرواية أن تمام الوظيفة هو هذه الصلاة، فإما أن تتولها إلى تمام الإنجلاء أو تفرغ منها قبل الإنجلاء فيسقط ما في الذمة وليس عليك شيء، من جهة الدلالة الأمر كما ذكروه يعني ذكروا المشهور، ولكن من جهة السند ذكرنا أن هذه الرواية في سندها علي بن خالد وهو لم يوثق، وإن عبر أن هذه الرواية صاحب الحدائق ومن بعده بالموثقة موثقة بل قالوا موثقة عمار في الحدائق المسرح والموثقة عمار، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن علي بن خالد غايته أنه كان بعد ما كان زيديا رجع عن ذلك، رجع إلى الحق وحسن اعتقاده، وأما مدح أو توثيق في حقه فلم يتحقق، فعلي بن خالد لا يمكن الاعتماد على روايته في مقابل الروايتين. إذن بالنظر البدوي ما ذكره صاحب الحدائق من الجمع بين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث وقع الأمر في أحدهما بالإعادة وفي الثاني بالدعاء حتى ينجلي، هذا هو الذي يقتضيه الجمع العرفي، فلا بد من القول بالوجوب التخييري بين الأمرين، ولكن يمكن أن يقال بل هو الصحيح أنه غير واجب لا هذا ولا ذاك، بل مستحب أحد الأمرين كل منهما شاء فليفعل إذا لم يشاء يمزي على شغله، ويمكن الاستدلال على عدم الوجوب بوجهين، الوجه الأول جريان السيرة على ذلك من زماننا إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم، كانوا يصلون صلاة الآيات وبعد ذلك يشتغلون بأمورهم، لو كان هذا واجبا وجوب الإعادة أو الدعاء، والمسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، لكان هذا شائعا زايعا كيف ولم ينقل القول بذلك من أحد من الفقهاء بعد، يعني قبل صاحب الحدائق لم ينسب إلى أحد من الفقهاء القول بوجوب إعادة الصلاة أو الدعاء، القول بوجوب خصوص الإعادة نسب إلى أبي الصلاح والديلمي، ولكن صحيحة زرارة تدلنا على عدم الوجوب العيني كما ذكرنا. الوجوب التخييري بين الأمرين لم ينسب إلى فقيه قبل صاحب الحدائق، وإنما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه. هذا أولا. ويمكن الاستدلال على الاستحباب يعني عدم الوجوب ثانيا بأنه لو كان الشروع في صلاة الآيات من أول ما شرعت الكسوف واجبا لأمكن القول بذلك، أمكن أن يقال إن هذه الصلاة لا بد من الإتيان بها في تمام زمان الكسوف من المبدأ إلى المنتهى، إما أن يطول صلاة فيستوعب زمان الكسوف، أو أنه إذا فرغ من الصلاة يعيدها أو يدعو الله سبحانه، وأما إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك بل هو واجب لا بد من أن يقع في هذا الوقت في أوله في وسطه أو في آخره، إذا فرضنا أنه لم يأتي بصلاة الآيات اختيارا عالما عامدا صلاها في آخر الوقت، فقد بقي أول الوقت بلا صلاة وبلا دعاء، أفيحتمل أن تأخير هذه الصلاة عمدا جائز ليخلو بعض زمان الكسوف عن الصلاة والدعاء وكان هذا واجبا في الآخر، يعني إتمام الصلاة وتفريغ الذمة من الصلاة يوجب تكليفا آخر، هذا بعيد جدا. لو كان التأخير جائزا يعني خلو بعض الوقت عن الصلاة والدعاء جائزا من الأول لجاز من الآخر أيضا، لا يحتمل أن يكون الإتيان بواجبين موجبا لوجوب آخر، هذا بعيد جدا. والمستفاد عرفا وهو الوجه الثالث من قوله سلام الله عليه اقعد بل وادعو الله حتى ينجلي، المستفاد من ذلك أيضا الاستحباب عرفا، فإن فرغت قبل أن ينجلي يعني إذا فرغت ذمته ولم يبق في ذمتك شيء فاقعد وادع الله حتى ينجلي. دعاء للانجلاء لا يستفاد من ذلك الوجوب في نفسه. إذن الأزهر ما ذهب إليه المشهور من استهباب أحد الأمرين، إما إعادة الصلاة أو الدعاء حتى ينجلي. والحمد لله رب العالمين.